في الدول الأوروبية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يوم الشناعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فأسأل مما ذكر الله أن القول لانحسار المخرج في الصلاة بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما ذهب إليه بعضهم هذا غير ممكن، فإنه قد دلت الروايات على حصول الخروج بالجملة العشية، بل هذه الجملة هي المتيقن من التسليم المارد في عدة من الروايات أنه يتحقق به الخروج، فأن آخر الصلاة التسليم، كما أن القول بالانحسار في الصيغة الأخيرة مناف للروايات المستفيدة التي فيها السهام من أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مخرجة من الصلاة، وبعد ذلك ينصرف المصلي ويمضي في حاجته على ما صرح به في بعض السهام، وبذلك يظهر بطلان قول صاحب الحدائق قدس الله نفسه من وجوب الصيغتين معا، لأن الأول مخرج والثاني محلل، لا يمكن الالتزام بذلك، فالصيغتان معا وجميعا غير واجب. إذن فالصحيح والتخيير بين الصيغتين فأيهما أتى المثلث فقد خرج من الصلاة، ولكنه إذا أتى بالصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كانت الثانية مستحبة. وقد حمل بعضهم كلام جماعة من القدماء القائلين باستحباب التسليم على هذه الصورة، وقالوا إنهم يريدون بالاستحباب استحباب الجملة الأخيرة بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذه الجملة مستحبة، وقد ورد الجمع بين الصيغتين في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في موثقة أبي بصير الطويلة المشتملة على كثير من المستحبات، قد جمع في هذه الموثقة بين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستهباب هذه الصيغة يعني الجملة الثانية بعد الجملة الأولى مما لا ينبغي الريب فيه، ويستفاد من بعض الروايات الأخرى أيضا، ولا نحتاج إلى الاستدلال بالرواية في المقام، وإن كانت الرواية موجودة مرتبة أبي بصير وغيرها لا حاجة إلى ذلك، فإن سيرة المسلمين قد استقرت على ذلك من الخاصة والعامة. على الإتيان بالصيغتين بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدها بجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا إشكال في استحباب ذلك، بل إن مثل صاحب الهدائق وصاحب الأشراء السيد جمال بن طابوت التزم بوجوب الصيغتين معا كما تقدم. وقد وقع الكلام في أن الجملة الأخيرة هل هي من الأجزاء المستحبة؟ غاية الأمر أنه جزء متأخر أو أنه مستحب نفسي بعد الصلاة. قد يقال بالجزئية كما قاله الماتن قدس الله نفسه، وأنه من الأجزاء المستحبة كاستهباب القنوت في الصلاة وغير ذلك من الأجزاء التي هي غير مقدمة لماهية الصلاة، ولكن هذا الجزء جزء متأخر، لا فرق في الجزئية بين أن يكون الجزء في أثناء العمل وأن يكون بعد الفراغ من العمل. واستدلوا على ذلك بمرسلة أبي لطيف التيلات، فإنه كلام الله عليه في مقام بيان أجزاء الثلاث أدى هاتين الجملتين مع الاشتمال على جملة من المستحبات غير ذلك. فالظاهر من هذه المرسلة أن جملة السلام عليكم وإن كان لم يسلم السلام عليكم قال ثم تسلم بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومعلوم أن السلام بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو جملة السلام عليكم. فالظاهر هذه المرسلة أن هذه الجملة أيضا من أجزاء الثلاث، كما أن بقية ما ذكر في الرواية وفي المرسلة من أجزاء الثلاث فهو جزء متأخر، إلا أنه يستفاد من بعض الروايات عدم الجزئية وأنه مستقل بالاستهباب. لما الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ذلك عن محمد بن سنان عن ابن مشكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة تمت الصلاة. ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم. فظاهر هذا الكلام أنه بعد الفراغ من الصلاة وبعد ما تم من الصلاة وانقطعت الصلاة يعلم القوم فيقول السلام عليكم، فيقول السلام عليكم كاشفا أن الصلاة قد تمت ولم يبق منها شيء. فهذه الرواية لعلها ظاهرة الدلالة على أنه أمر مستقل بعد الصلاة، والغرض من ذلك إعلام القوم فإسم بتمام جهة الصلاة أنه لم يبق منها شيء. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان من هذه الجهة لا يمكن الاستدلال بها. والذي يمكن أن يقال في المقام إن مرسلة أبي بصير فإن كانت ظاهرة في الجزئية فإنه سلام الله عليه في مقام بيان تعداد أجزاء الواجب فذكر سلام الله عليه أنه تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم. السلام جزء من الصلاة لا أنه أمر خارج، ولكن ذكرنا غير مرتين أن الجزئية الاستهبابية غير معقولة مطلقة بلا فرق بين أثناء الأمل وما بعد الأمل وما بعد الأمل أو لا بعد التأكل. شيء يمكن إذا لم يكن شيء مقدما للواجب لقد سقط الطلب، كيف يمكن أن يفرز أنه جزء من المستحب؟ فرزنا أن الأمر الأمر بالصلاة قد سكت بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انقذت الصلاة وقد تمت وانصرف المكلف عن الصلاة. كيف يمكن أن يفرز أن هذا جزء من الصلاة التي سكت أمرها وذمة المكلف غير مشغولة بها؟ الجزئية في نفسها غير معقولة، إذا لا أثر للاستدلال على ذلك في مرحلة الإثبات، ويقال إن رواية أبي بصير مصدقة أبي بصير ظاهرة الدلالة على الجزئية. نعم إن المصدقة ظاهرة في ذلك بل ظاهرة في الوجود، ما لم يكن قرينة على الاستهباب من الخارج إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، فإن الجزئية غير معقولة. ولا نعرف أثرا يترتب على هذا البحث، يعني الأثر المهم أنه مستحب بعد الصلاة أو أنه جزء مستحب للصلاة، لا نجد أثرا لذلك، إذن لا فائدة بالبحث. بقي هنا أمور، يعني في هذا البحث وتعرض له المسلم قدس الله نفسه. منها أن التسليم لله، منها أن التسليم الأول وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل هو مخرج من السلام أو أنه غير مخرج؟ المشهور والمعروف بين الفقهاء أن المخرج منحصر بإحدى السيرتين الأخيرتين، إما الأولى أو الثانية أو إحداهما، أو أن الأول مخرج والثاني معلل على التفصيل المتقدم. وأما السيرة الأولى فهي غير مخرجة، والمصلي بعد في الصلاة ما لم يصل إحدى الجملتين نصل إلى الناظر قدس الله نفسه أنه اختار أن الجملة الأولى مخرجة من الصلاة بإن كانت مستحبة، جزء مستحب وهو مخرج من الصلاة. نعم، إذا لم يأتي المثلث بهذه الصيغة كان المخرج أحد الصيغتين الأخيرتين، فهذا مستحب ولكنه مخرج ينقسم به. لعل هذا بل الظاهر أنه كذلك مبني على ما يستفاد من عدة من الروايات وفي بعضها التصريح بين قال طلب هذا أيضا أن التسليم مخرج للصلاة لأنه من كلام الآدميين، فكأنه قدس الله نفسه تخيل أن مطلق التسليم مخرج، فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله بما أنه فرد من الصلاة ومن كلام الآدميين فبه يخرج من الصلاة، فتمسك بالإطلاقات إطلاقات أن التسليم مخرج وآخر الصلاة التسليم، وهذا في نفسه ليس بعيد. لا يبعد أن يلتزم أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله مخرج، إلا أن الصحيح قد دل على استثناء هذا من السلام المخرج، ففي صحيحة الحلبي أنه كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وذكرت الله سبحانه فهو من السلام، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلبت. هذه الصحيحة، بل الصحيحة الدلالة في أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من السلام، أن الواقع في السلام لا يكون به انصراف، وإنما الانصراف يكون بالجملة بعد ذلك، وهي جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبإطلاق هذه الصحيحة يمكن القول باستحباب هذه الجملة حتى في غير التشهد الأخير، في التشهد الأول مثلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا بأس بذلك، كما مال إليه صاحب الجواهر قد نسأل الله نفسه لقوله عليه السلام كل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وآله فهو من السلام، فهذا السلام يخرج عن إطلاقات التسليم التي دلت على أن التسليم مخرج، فإنه من كلام الآدميين وبه يخرج المسلم عن صلاته، هذا مستثنى. ويؤيد هذا الاستدلال بصحيحة الحلبي، ويؤيد هذا الرواية الثالثة ويؤيد هذا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليه السلام لا، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن الانصراف لا يتحقق السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، وإنما يتحقق بالجملة ما بعده لكن الرواية ضعيفة السند فهي صالحة للتأييد لا للاستدلال. فما نسب إلى الراوندي لا أساس له، والظاهر أنه ينال ما يظهر من كلماتهم أنه لا قائل بهذا غيره. ثم بعد ذلك، فهل هذه الجملة مستحبة أو واجبة؟ يعني جملة السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، هل هي من الأجزاء الواجبة المقدمة للصلاة؟ وإن لم يحصل به الخروج من الصلاة، والخروج من الصلاة إنما يكون بما بعده، أو أن هذه الصفة مستحبة؟ المشهور والمعروف بينهم والاستحباب، ولكن نسب إلى بعضهم أنه ذهب إلى وجوبه، وجوب هذه الجملة أيضا. واستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها موثقة أبي بصير المتقدمة، ففي هذه الموثقة في آخره قال عليه السلام: تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولا تجد الظالمين إلا تبارا. ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تسلم. هذه الجماية قد ورد فيها الأمر بهذه الجملة، جملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، فيقال إن ظاهر الأمر هو الوجوب، فيهتم بوجوبه. وأجيب عن ذلك بأن هذه الموثقة مشتملة على حدة من المستحبات، بل كثير ما ذكر في هذه الموثقة مستحبة، وإن كان قد ذكر فيها من الأجزاء الواجبة أيضا فلا يمكن الاستدلال بذلك. قلنا فيما سبق غير مرتين أن اشتمال رمايتين على أمر ثبت استحبابه من الخارج لا يوجب الرفع اليد عن ظهوره في الوجوب بالنسبة إلى غيره، وهذه الكبرى كبرى الخيار التي ذكرناها. ولكن في خصوص هذه الموثقة، بما أن أكثر ما فيه من المستحبات، فيمكن الدعوى أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الفرد الفاضل من الصلاة لا في مقام بيان ما هو مقدما للصلاة، فلأجل ذلك لا يكون للأمر ظهور في الوجوب بعد رفع اليد، يعني بعد قيام القرينة على أنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان واجبات الصلاة، فإنما هو في مقام بيان الفرد الأكمل، وعلى تقديره أن يكون له دلالة على الوجوب فيرفع اليد عن ذلك بعدة من الروايات، منها صحيحة الفضلاء المتقدمة التي دلت على أن المصلي إذا فرغ من التشهد فقد فرغ من الصلاة، فإن استعجله أمر سلم وانصرف. هذه الرواية واضحة صحيحة، واضحة الدلالة على عدم وجود شيء غير السلام الذي يتحقق به الانصراف. وقد ذكرنا أن السلام الذي يتحقق به الانصراف هو إحدى الجملتين المتقدمتين، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يتحقق به الانصراف. فهذه الصحيحة كما أنها دالة على أن المصلي بعد الفراغ من التشهد قد فرغ من صلاته ولم يبق عليه شيء غير الإتيان بالمخرج. قال عليه السلام: تسلم فتنصرف، أو بلفظ آخر يسلم وينصرف، أو سلم وانصرف. هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن مقدم الصلاة إنما هو التشهد والسلام المخرج بعد ذلك، فليس بين السلام المخرج والتشهد شيء آخر يكون واجبا. ونظير هذا أيضا و نظیر هازا ایزن ما رواه الشیخ قدس الله نفسه لإسنابه عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبید الله من حلبی عن ابي عبد الله علیه السلام و روایته صحیحه که الرجل یکون خلف الامام فیطیل الامام التشهد فقال علیه السلام یسلم من خلفه و یمضی فی حاجته ان احب هذه السيئة مثل السيئة السابقة تل على أن الإمام إذا أطال التشهد لا يجب على المأموم أن يصبر حتى يسلم الإمام بل هو يسلم وينصرف ويمضي في حاجته. هذه السيئة أيضا تل على أنه ليس هنا شيء آخر يجب على المسلم غير التشهد وبعده السلام المخرج. هذه إحدى الزمايات من الملتقى التي استدلوا بها على بدون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله واستدل بذلك بصحيح الحزرمي ورشيك قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إنساء عن علي بن الحكم عن سيد بن أمير عن أبي بكر الحزرمي قال كنت له إني أصلي أين الرماية التي ذكرناها قال قلت رأيت الآن صعب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في أبواب التسليم مرتين مرة عبر بأبي بكر الحزرمي ومرة بأبي بكر بلا حزرمي وقلنا إن صدر الرواية مذكور في باب القراءة حسب ما كتب المؤلف هنا أن الشيخ أيضا ذكره مرتين مرة في باب ومرة في باب آخر غير هذا الباب شكي بموتون رمشي قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيد بن أمير عن أبي بكر الحزرمي قال قلت له إني أصلي بقومه فقال عليه السلام سلم واحدة ولا تلتفت لا يحتاج إلى الالتفات إلى اليمين أو إلى اليسار وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. هذه الصحيحة في مقام بيان السلام بيان السلام الواجب قال إني أصلي بقوم فقال عليه السلام سلم واحدة ولا تلتفت في مقام بيان السلام الواجب ذكر هذه الجملة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وهذه السيئة ذكرناها واشتغلنا بها على عدم وجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بخصوصها يعني فإن كانت مخرجة من الصلاة تخيرا وإلا أنها بل غير واجبة فاستدلوا بذلك على أن هذه الجملة جملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته إذا واجبة ويمكن الجواب عن ذلك أولا بقصور المقتضي وعدم الجلالة فإن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان السلام الواجب وإنما هو في مقام بيان الاكتفاء بسلام واحد في المخرج من السلام السؤال إنما هو عنه يعني سؤاله والجواب الإمام عليه السلام ناظر إلى هذا الأمر وأنه يجوز الاشتفاء بواحدتين فلا حاجة إلى ظن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو تكرار السلام عليكم تارة من اليمين وأخرى من اليسار بل يجوز الاشتفاء بواحدة. قال قلت له إني أصلي بقومه فقال عليه السلام سلم واحدة فلا حاجة إلى التكرار أو إلى السلام علينا ولا عباد الله الصالحين ولا تلتفت قل السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم فالرواية نازلة إلى الاكتفاء بالسلام عليكم مرة واحدة وأما أن السلام عليك يا النبي ورحمة الله واجب أو مستحب هذه السيئة غير ناظرة إليه فكأنه بهتل مقارة الناس بل يقال هذه الجملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله فقد ذكره الإمام عليه السلام فلیست فی هذه الروایات دلالت علی الوضوء فی نفسها خاطرت الدلاله و علی تقدیر تسلیم الجواب عنها بعینه هو الجواب عن ما تقدم، یعنی استفدنا عدم الوضوء مما تقدم من الروایات فتكون هذه الرواية مهمولة على الاستحباب أيضا واستدل برواية ثالثة أتكلم فيها إن شاء الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إنه ربما يستدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها موثقة أبي بكير الثقيلة فقد ورد فيها السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إن هذه الموثقة لا يمكن الاستدلال بها على الوجوب، وذلك لأن أكثر ما ذكرت في هذه الروايات إنما هو المأمور المستحب، فتكون هذه قرينة على أنه صلى الله عليه ليس في مقام بيان الأجزاء المقدمة للسلام، وإنما هو في مقام بيان الفرد الكامل، فلا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. هذا من جهة المقتضي، لا سيجيء الكلام من جهة المانع، لأن على تقدير التسليم نتمسك بما دل على عدم الوجوب، وأيضا استدل على ذلك برواية أبي بكر الحزنمي هذا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إنسان علي بن الحكام عن سعيد بن عميران أبي بكر بن الحزرمي قال قلت له إني أصلي بقوم، فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. فقد ملت هذه التهيئة، يعني يستدل بهذه السيئة على وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا أن هذه أيضا لا دلالة فيها، فإنه سلام الله عليه في مقام بيان الاكتفاء بالتسليمة الواحدة لما ذكره سلام الله عليه من قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته توسأة وتمهيد للسلام الواحد الواجب، فلا دلالة فيها على الوجوب. وعلى تقدير التسليم أيضا نتمسك بما دل على عدم الوجوب، ومن جملة ما تدل على ذلك رواية أبي بكير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مشكان عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطع السلام. فالرواية في مقام بيان التسليم الواجب، قال فإنما التسليم أصل للتسليم، التسليم الواجب في الصلاة الذي به يخرج المسلم من الصلاة، قال إنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول هلا لأن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذه الروايات تدلنا على وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله. فالجواب عن هذه الرواية أولا بذات السند لا نعبر عنها بالموثقة في كلام شيخنا الهمداني قدس الله نفسه، فإن محمد بن سنان لم يوثق، یعنی معارض توصیفه لم تکس و شاقته محمد بن سنان فرزمایت زعیفه و لا یمکن الاستدلال به ها علا شی حالا ان الظاهر من هذه الروایه به قرینه ما سلط من الخارج ان الواجب من السلام انما هو المخرج آخر الصلاة التكبير والافتتاح التكبير كما في بعض الروايات على ما نبين الآن إذا فرغ من الشهادتين فقد تم الصلاة وفرغ من الصلاة وليس عليه إلا التسليم ومعلوم أن التسليم إنما هو التسليم المخرج وقد ذكرنا بأن ورد في شيء الحلبي أن السلام علينا والسلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته ليس بمخرجين في قرينة تلك الرواية التي دلت على أنه لا يجب إلا التشهد إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت الصلاة ولم يبق عليه إلا التسليم بعد الحالة يسلم إن أعجله الإمام مثلا أو استعجله أمر يخاف فوته يسلم ويمزي في حاجته فيظهر من هذه السيئة وغيرها على ما نبين الآن أنه لا يجب شيء إلا التشهد بعد الفراغ من الشهادتين لم يبق عليه إلا التسليم المخرج والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس بمخرج على ما في سيئ الحلبي فيكون قوله عليه السلام إنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يحمل على الفرد الأفضل والأكمل وهذه السيئة التي ذكرناها أنها تكون قرينة على حمل هذه الرواية على ما ذكرناه وكذلك تكون قرينة على رفع اليد عن الروايتين الأولتين يعني المانع هي سيئة الفضلاء بل رواه الشيخ رضي الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزين عن الفزيل وزرارة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم من سلف أجزاءه دلت هذه السيئة على أن آخر الصلاة على أجزاء الواجب من الصلاة آخر التشهد إذا فرغ من الشهادتين فقد انحذفت الصلاة ولم يبق عليه إلا المخرج السلام المخرج فدلت هذه السيئة على أن السلام على سيدنا النبي ورحمة الله وبركاته ليس بواجب باعتبار أنه ليس بمخرج لقد فرجنا أنه بعد الفراغ من التشهد فقد مزت صلاته وفرغ من الصلاة فتكون هذه السيئة دالة على عدم الوجوب وبذلك يرفع اليد عن الروايات السابقة لو تمت دلالتها وتم المقتضي بالإضافة إلى الوجوب ونزيل هذه السيئة سيئة الحلبي بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيسيل الإمام التشهد فقال عليه السلام يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أهد أيضا يسلم من خلفه باعتبار الخروج من الصلاة يعني يأتي بالمخرج فيخرج من الصلاة ويمزي في حاجته وذكرنا أن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يكون مخرجا وأزعب بل من الاستدلال بهذه الروايات الاستدلال بالآية المباركة بقوله سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا إن هذه الرواية هذه الآية تدلنا على وجوب التسليمة بالصلاة باعتبار أنه لا يجب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في شيء من الموارد إلا في هذا المولد يعني محل الكلام يكون هذا المولد
والأمر ظاهر في الوضوء، الأمر بالصلاة، الأمر بالتسليم. لبما أنه لا يجب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في غير الصلاة في هذا المورد، فيقيد بهذا المورد. وهذا الاستدلال من أزعف أنواع الاستدلال، فإن التسليم الوارد في الآية المباركة ليس معناه أن يقول المصلي السلام عليك، بل التسليم بمعنى الانقياد وبمعنى تسليم الأمر إليه. يعني لا تخالف النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، بل سلموا إليه، سلموا الأمر إليه، وكل ما حكم به فأطيعوه في حكمه. وليس معنى التسليم أن يقول الإنسان السلام عليك، سلموا عليه وسلموا تسليما، أي انقادوا له انقيادا. أين هذا من التسليم بين قول السلام عليك حتى يقال إنه لا يجب الله في هذا المورد؟ وكيف يمكن أن يقال إن الله سبحانه أراد بهذه الجملة التسليم في خصوص السلام، يعني حمل المطلق على خصوص فرد من مورد واحد؟ هذا بعيد جدا. إذن ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء، وما هو المشكور من عدم وضوء السلام عليه إلى النبي ورحمة الله وبركاته؟ هو الأزهر الصحيح. بعد ذلك يقال السلام في أجزاء الصيغتين اللتين ذكرنا أن المصلي يخرج بإحداهما عن الصلاة، الكلام في أجزاء ذلك. أما بالنسبة إلى الصيغة الثانية فلا إشكال في أن السلام عليكم كما ذكرنا يخرج به المصلي من الصلاة، وهل يجب إضافة رحمة الله أو أن السلام المخرج والسلام عليكم من دون إضافة هذه الجملة كلمة رحمة الله؟ وهل يجب على تقدير الالتزام بذلك إضافة وبركاته أو أن هذه الإضافة بل أيضا غير لازم؟ نصل إلى ابن حمزة القول بوجودهما معا، ونصب إلى بعضهم القول بوجوب خصوص رحمة الله. فكيف كان هذا القول، يعني القول بوجوبهما معا رحمة الله وبركاته أو بوجوب خصوص رحمة الله دون وبركاته؟ هذا القول ضعيف جدا، بل ادعى بعضهم كالعلامة قدس الله نفسه عدم الخلاف في عدم الوجوب، لأنه لا يجب غير هذه الجملة جملة السلام عليكم. لقد استدل على الوجوب بروايتين صحيحتين، استدل بهما على الوجوب، منها ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ذلك قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن الأمركي عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد ابن جعفر عليه السلام يسلمون بارئ في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال هكذا روى علي بن جعفر بل قال رأيت إخوتي موسى وهو الإمام عليه السلام وذكر أخرين اسم إسحاق ومحمد ابن جعفر ابن جعفر الصادق سلام الله عليه. هؤلاء الذين فيهم الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر كانوا هكذا يصلون في آخر الصلاة يقولون السلام عليكم ورحمة الله، فيضيفون إلى ذلك كلمة ورحمة الله. وأيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ورد ذلك أيضا. فبا فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي لقد فعل. ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي يا محمد سلم، فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الصحيحة الأولى شاملة على كلمة ورحمة الله فقط، والصحيحة الثانية مشتملة على الجملتين معا ورحمة الله وبركاته. فبهاتين الصحيحتين تستدل على الوجوب، وجوب ورحمة الله هو بإضافة وبركاته وإجزاء. فلكنه من المعلوم أن الفعل لا يكون مثبتا للوجوب، فعل صادر من المعصوم غايته أنه تدل على المحبوبية والرجحان. لما الوجوب فلا، والأمر في هذه الصيحة من الله سبحانه أمر بالتسليم لا أمر بهذه الخصوصية، وإنما النبي صلى الله عليه وآله اختار هذه الخصوصية في مقام الامتثال، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالأمل لا يدل على الوجوب، وهكذا أمل موسى بن جعفر سلام الله عليه قال يقول في صلاته السلام عليكم ورحمة الله لا يدل على وجوب إتلال هذه الجملة كلمة ورحمة الله، إذن لا دليل على الوجوب، والفعل قاصد الدلالة على الوجوب لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الرجحان. فإذا لم يكن هنا دليل على الوجوب فيكفينا الأصل أولا، إذا شككنا في أن الواجب جملة السلام عليكم مطلقا أو ما إضافة لرحمة الله أو ما إضافة لبركاته أيضا مقتضى أصالة البراءة، حيث إنه لا دليل على الوجوب مقتضى الأصل عدم الوجوب. ولكن قد يستشكل في هذا الأصل بأن غاية ما يترتب على ذلك عدم وجوب إضافة الجملتين أو إهداهما فقط لبركاته، ولكن لا يثبت بذلك التهليل، وأن المكلف قد خرج من صلاته، فإذا نحتاج إلى دليل آخر يثبت جواز التكلم أو جواز القصد مثلا أو غير ذلك. فهذا الأصل لا يترتب عليه الأثر، ولكن الجواب عن هذا واضح، فإن المقرض إنما هو الجزء الأخير من الصلاة، والشك في المطاف يعني الشك في التهليل وعدله ينجى من وجوب الزائد على جملة السلام عليكم، إذ لا نحتمل أن يكون شيئا مخرجا للصلاة وغير واجب أجزاء الصلاة، بل هي التي يخرج المكلف من الصلاة بالإتيان بالجزء الأخير. إذا كما في تلك الصحيحة المتقدمة اختتامها التكبير واختتامها التسليم، فإذا فرضنا أن التسليم الواجب لا يجب فيه كلمة رحمة الله أو كلمة بركاته، يثبت بذلك أنه مخرج، فإن المخرج يعني يهل له بعد ذلك الكلام وغير الكلام يمضي في حاجته. فلا نحتاج إلى دليل آخر يثبت جواز التكلم أو جواز الاستدمار والكسر ونحو ذلك من ما ينافي الصلاة، فهذا المكلف ليس بالصلاة وقد أتى بالجزء الأخير وهو السلام عليكم. هذا أولا الأصل. ثم نتمسك بالإطلاقات، يعني ما قد نزل الأصل الإطلاقات، فإن المأمور به كثير من الروايات كما في صحيحة الفضلاء التي ذكرناها الآن وصحيحة الحلبي التي قرأناها فعلا، الأمر فيها بالتسليم، قال ثم تسلم، إذا فرغ المسلم من الشهادتين فقد مزت صلاته. فإن أعجلك أمر تخاف أن يفوتك فسلم من سرت. وهكذا صحيحة الحلبي إذا أطال الإمام أصل التشهد سلم المأموم من سلف وأدناه من ذلك. هذه المطلقات دلت على كفاية ما يسبق عليه أنه سلامون، فمعلوم أن السلام عليكم يسبق عليه ذلك، فيحكم بفراغه من الخلاف فالإطلاقات في المقام الإضافي، وإن نوقش في الأسئلة الإطلاقات معا تكفينا في المقام الرمايات الخاصة، عدة من الرمايات يستفاد منها كفاية في ذلك. من جملة هذه الرمايات رماية أبي بشر الهذلاني قرأناها الآن في إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن سيد بن أمير عن أبي بشر الهذلاني قال قلت له إني أصلي بقومي إني أصلي بقومي فقال سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بدون إضافة ورحمة الله وبركاته. والظاهر من هذه السيئة أن المأمور به هو جملة السلام عليكم وهذا هو المخرج من الصلاة بلا إضافة ورحمة الله وبركاته. ودعوة إن أن هذا من باب استعمال اللفظ في اللفظ ليس معنى قل السلام عليكم يا قل هذه الجملة، بل السلام عليكم استعمل فيما يأتي به المسلمون في صلاتهم لهذا المسار خارجاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل السلام عليكم يعني قل ما يقوله الناس في صلاتهم، هذا بعيد جدا يحتاج إلى قرينة، بل الظاهر من قوله عليه السلام قل السلام عليكم يعني تكلم بنفس هذه الجملة كما في غيره من الروايات. فهذه السيئة واضحة الدلالة على كفاية السلام عليكم من دون إضافة ورحمة الله وبركاته. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قد نفع الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار عن الحسن بن علي بن فزار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم ثلاثا فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم يعني الجملة الأخيرة، فقالوا ما سلمت علينا فإن لم تقل السلام عليكم، فقال عليه السلام ألم تسلم أنت جالس يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قلت بلى الذي نسيته إنما هو السلام على الجماعة السلام عليكم، قال عليه السلام فلا بأس ولو شئت على ما في بعض النسخ كما قلنا أو لو نسيت حين قالوا لك ذلك لابد نسخة شئت أسف ولو شئت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم، هنا أيضا سرها فأنه يأتي بالمنسي بعد ذلك حينما قالوا ذلك قالوا لم تسلم علينا يقول لهم السلام عليكم. من هذه الموثقة أيضا يستفاد بأن الواجب هو السلام عليكم. ويؤيد هذا الأمر ما ذكرنا ويؤيد هذا بعدة من الروايات لكن في أسناد هذا من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مشكان عن ابي بصير عن رمايه التي ذكرناها الان قال انما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه واله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت السلام ثم تؤذن القول فتقول وان تستقبل القبله السلام عليكم السلام الأخير ذكره السلام عليكم. أيضا زال المحقق قدس الله نفسه في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال يقول السلام عليكم. هاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لضعف السند ولكنهما تعينان ما تقدم، فالمتحصل مما ذكرنا أن الدليل الخاص قائم على عدم وجوب هذه الجملة جملة السلام عليك يا النبي ورحمة الله، ولو لم يكن دليل خاص في المقام كفانا الإطلاقات، ولو فرض أنه لم يكن إطلاق في المقام كفانا الأصل العملي وهي أصالة البراءة فلا يجب بل من الجملة الأخيرة إلا جملة السلام عليكم من دون إضافة رحمة الله فلم أن إضافة الكلمة لبركاته غير لازم هذا يبقى الكلام في جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن المخرج من السلام خصوص الجملة الأولى السلام علينا أو أن المخرج إنما هو مجموع هذه الجملة إلى آخر كلمة الصالحين هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
يا شان الحمد لله انت نصرت المسلمين او الذين امنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا رحمه الله الله سبحانه لم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا في هاتين السرتين اللتين يخرج بهما من الصلاة كما ذكر الله تأخيرا فقلنا إن السيرة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعتبر فيه تمامها بل يجزي جملة السلام عليكم بلا إضافة رحمة الله وبركاته وهل يجزي هذه الصيغة من دون الألف واللام فيقول السلام عليكم أو أنه لا يجزي نصل إلى المحقق والألام قدمة الله نفس ما الاجتزاء بذلك لأنه لا يعتبر حرف التعريف الخروج من الصلاة فلو ألغى حرف التعريف وقال السلام عليكم اكتفي بذلك في الحكم بصحة الصلاة والخروج استدل على ذلك المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما هو في أهم لأهد أمرين أهدهما التمسك بالإطلاقات وأنها جاء يسق عليه التسليم لقد أمرنا بالتسليم في آخر الصلاة استطاعها التكبير واختصامها التسليم لقد مر في صحيحة الفجلاء وغير صحيحة الفجلاء الأمر بالتسليم على الإطلاق قال عليه السلام حين أعجلك أمر تخاف أن تفوت بل تسلم اكتفي يعني امرنا بالتسليم والتسليم صادق على ذلك فالجواب عن هذا لعله واضح فانه اولا لم يثبت الاطلاق لا يبعد ان يكون الامر بالتسليم اشاره الى التسليم المتعارف تسليم اي سلاما متعارفا في السلام لا كل سلام والا لاكتفي بالتسليم المطلق أيما كان ولو سلم الإنسان على أحد المعصومين مثلا سيقول السلام على علي بن الحسين مثلا أو السلام على أصحاب الحسين أما غير ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق كزمان الإطلاق غير مراد في هذه الروايات وإلا لجاز الاستفهام بكل ما صدق عليه السلام وهذا لا يلتزم به المحقق والعلامة ولا يمكن الالتزام به وعلى تقدير صمود الإسلام فالرمايات الدالة على حسب المخرج في السلام جهاتين الجملتين المتقدمتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم هذه الرمايات كافية في التقييد فإنا قد ذكرنا أن ظاهر جملة من الروايات تعين هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وظاهر جملة من الروايات تعين الجملة الثانية السلام عليكم
الجمع بين الروايات يقتضي القول بالتخييف، فبهذه الروايات الدالة على تعين الصيغة الأولى وعلى تعين الصيغة الثانية والنتيجة الجمع بينهما هو التخييف، فهذه الروايات نخرج عن الإطلاق لو ثبت إطلاق ولم يثبت. وأما الاستدلال الثاني الذي نصل إلى المحقق قدس الله نفسه من ورود هذه الصيغة في القرآن سلام عليكم، فهذا أعجب، فإنه ليس كل ما ورد في القرآن يجوز الإتيان به مخرجا للصلاة. نعم سلام عليكم ورد في القرآن، ولكن الكبرى لم تثبت، ليس كل ما ورد في القرآن من الصيغ يجوز الاستفاء به في الخروج من الصلاة، وإلا لجاز الخروج بصيغ أخرى أيضا كقوله سبحانه وسلام على المرسلين أو سلام علي سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا يمكن الالتزام بأن المخرج من الصلاة يجوز أن يكون جملة سلام علي، ليس كل ما ورد في القرآن يجوز أن يكون جزءا ينعجز على جزء من الصلاة فيخرج به من الصلاة، هذه الكبرى غير ثابتة. وأما استدلال العلامة قدس الله نفسه على ذلك بفعل علي وأن أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى فسلم عن يمينه وقال سلام عليكم وسلم عن يساره فقال سلام عليكم، فيستكشف بذلك جواز الاستدلال بهذه الجملة من دون هرز تعريفين. فهذا أيضا واجه الزعف، أولا أن هذا لم يثبت من طرقنا، لم يثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أتى بصيغة السلام بغير هرز التعريف، وعلى تقرير الثبوت نفرض أنه سلام الله عليه فعل ذلك، لكن لم يثبت أنه استجى سلام الله عليه بهذا في المخرج، فلعله أتى بهذه الصيغة بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد فرضنا أن هذه الجملة مخرجة للصلاة، مخرجة ومحللة للكلام وغير ذلك من المنافيات، فإذا فرغ من الصلاة فله أن يترك هذه الجملة جملة السلام عليكم. فيمكن أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد الفراغ من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلم على الجماعة عن يمينه وعن يساره فقال السلام عليكم السلام عليكم، وليس في هذا الفعل لو ثبت دلالة على جواز الخروج من الصلاة بصيغة السلام عليكم، فالأزهر أنه لا يجزي، فلا بد من الإسلام بصيغة السلام عليكم. فأما ما قيل من أن التنوين بدل عن حذف التعريف سلام، هذا التنوين بدل عن حذف التعريف عن الألف واللام، فيكتفى بذلك، فلهذه الاستدلالات من الغرائب. أي دليل دل على جواز الإتيان بالبدل؟ فليكن التنوين بدلا عن الألف واللام، الدليل دل على لزوم الإتيان بهذه الجملة الجملة السلام عليكم. فالإتيان بصيغة أخرى وكون التنوين بدلا عن الألف واللام لا بد من دليل يدل على الاستزادة، لإلا فلا يكتفى به. ثم ذكر الماقيل من أن الأزهر عدم الجواز بهذه الجملة هو الصحيح. وأما ما قيل وترسيل من أن هذه الجملة يعني سلام عليكم إذا لم يكن مخرجا من الصلاة فلا تبطل الصلاة به إذا أتي به في غير محله. فلو فرضنا أنه في الركعة الثانية قال سلام عليكم أو في الركعة الأولى أو في الركوع أو في السجود، لا بد من أن نحكم ببطلان الصلاة، فيستكشف من ذلك أن هذا مخرج، فإذا كان هذا مخرجا وموجبا لبطلان الصلاة فإذا وقع في محله كان مخرجا أيضا. هذا الاستدلال لعله من الغرائب، يعني بل لا يحتمل إذ لا ملازمة بين أن يكون شيء مخرجا من الثلاث، فإذا وضع في غير مهله مبتلا ومخرجا ومع ذلك ليس بمأمور به. المأمور به الحسنة الخاصة من السلام، وإلا لازم الالتزام بأن يكون كلمة السلامان فقط مخرجا للسلام. إذ لو تكلم بهذه الكلمة في غير مهله في الركوع مثلا، لو قال سلاما، أو لو قال سلاما علي، أو لو قال سلاما عليك، كل ذلك يوجد بطلان السلام وخروج السلام به، ومع ذلك لا يمكن الاستفاء به في السلام. فإن المأمور به حصة خاصة من السلام. هذا السلام، كلمة السلام عليكم، هو الذي يخرج به من السلام هو المأمور به. ففرق بين ما يكون شيء مخرجا من السلام وغير مأمور به تمام أفراد السلام كذلك. السلام على النفس، السلام على الغير، السلام بلا ذكر المتعلق، لو قال السلام أو لو قال السلام وغير ذلك. السلام سلام آدمي مبتل. فرق بين السلام الذي يكون مبتلا للسلام أينما وقع، والسلام المخرج للسلام أي المأمور به الذي هو المأمور به. الصلاة المأمور به كان السلام المأمور به هو هذه الحصة الخاصة جملة السلام عليكم دون السلام عليكم ودون السلام ودون سلام وغير ذلك من السياق. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى هذه الجملة. أما بالنسبة إلى جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالوارد في عدة من الروايات على ما تقدم أن المخرج من السلام وما يتحقق به الانصراف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الجملة بتمامها إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. سأل الإمام عليه السلام عن أن السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته انصراف، قال عليه السلام لا، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. مقتضى هذه الروايات أن المخرج والمهلل إنما هو هذه الجملة بتمامها، ولكن صاحب الجواهر قد نسى الله نفسه قد مال إلى كفاية جملة السلام علينا من دون ذم وعلى عباد الله الصالحين مثل ما ذكرناه في جملة ورحمة الله وبركاته. التزم بأن هذه الجملة يكفي في الخروج من السلام، واستدل على ذلك بإطلاقات السلام وأنها جائزة عليه السلام. والجواب عن ذلك يظهر بعين ما ذكرناه في جواز الاكتفاء بالسلام عليكم، فإن الإطلاقات مقيدة بالروايات الخاصة، فهي أسماء دل على اعتبار جملة السلام عليكم أو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ملازمة بين أن يكون شيء مخرجا من السلام ومبتلا إذا وقع في غير محله، كما إذا قال في التشهد الأول السلام علينا يحكم ببطلان السلام، وعدم كون هذا مأمورا به في محله إلا مع قيد خاص وخصوصية خاصة لا ملازمة بين الأمرين. ظاهر الروايات أن المخرج من السلام إحدى الجملتين، إما جملة السلام عليكم أو جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلو اقتصر على قوله السلام علينا ولم يذكر وعلى عباد الله الصالحين آمدا وتكلم مثلا، أو أحدث ولو بغير اختياره وكم بلسان ثلاثة، لأنه بعد لم يأتي للمهلل. المهلل هذه الصيغة الخاصة، وقبل تمام هذه الصيغة لم يخرج من السلام. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن صيغة السلام يعتبر فيها أن تقع صحيحة، فلا بد من المحافظة على أداء الحروف على النهج العربي الصحيح، ولا بد فيها من الموالاة أيضا. فلو فرضنا أنه أخل بالموالاة بین حروف کلمت واحده او بین الکلمات بعضها بالاضافت الى بعض او بین الجمله اطلن الادرز المعتوف المعتوف والمعتوف علیه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین لو اقل بالموالات على نهر لم يعدها جا کلاما واحدا و جمله واحده حکم ببطلان السلام و کلام صحیحان لابد من الصدق العرضی یعنی صدق التسلیم تعالی ما يفعله المكلف لما يصدره في الخارج فلا بد أن تكون هذه الجملة عربية صحيحة مشتملة على الخصوصيات المعتبرة في صحة الكلام من الإعراب وغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة التي تقدم الكلام فيها وهي ما يعني كرر ذكر هنا مرة وهنا بعنوان المسألة أنه إذا نسي السلام فأهدف هل يهتم بمثلان السلام لإعتبار أن هذا الحدث حدث أثناء السلام وقبل التسليم أو يهتم بصحة السلام لإعتبار أن هذه التسليمة سقطت عن الجزية لحديث الأصعاد وليست التسليمة من جملة الخمس تقدم الكلام في ذلك مفصلا وذكرنا ان ما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بصحة السلام هو السهيم في المقام فلو فرجنا انه نسي حتى لم يمكنه التدارك اما بصدور هدف واستدبار القبلة مثلا او بفصل طويل فلم يمكن التدارك الظاهر ان صلاته محكومة بالصحة وتقدم الكلام فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في السلام المخرج أن ينوي به الخروج لا يعتبر به ذلك أن هذا محلل ومخرج للسلام لا يعتبر هذا في تقديس صحة الصلاة بل لا يزر قصد عدم الخروج أيضا حتى إذا قصد أن هذا غير مخرج لم يأتي بما هو ليس بمخرج للصلاة أيضا لا يزر فإن المأمور به إنما هو الإتيان بذات الصلاة لا بعنوان أنه مخرج عنوان المخرج لم يقع تحت أي أمر لم يتعلق الأمر بعنوان المخرج وإنما تعلق الأمر بشيء حكم الشارع بأنه مخرج فقصده المكلف أو لم يقصده المكلف لا يزر ذلك ما ذكره قد نسى الله نفسه هو السيد لذلك لعدم الدليل على اعتبار نية الخروج زائدا على اعتبار نية الصلاة لابد من أن تقع أجزاء الصلاة بعنوان الأمر بالصلاة هذا لابد منه التسليمة أيضا لابد من أن تقع بعنوان الصلاة والداعي إلى الإتيان بها وامتثال الأمر بالصلاة هذا لابد منه وأما الزائد على ذلك لابد من أن يعلم أن هذا مخرج ويأتي به بعنوان المخرج هذا قيد زائد لا يعتبر بل لا يبعد كما ذكره قدس الله نفسه أن نية العدم أيضا لا بأس به فلو قصد يعني أتى به لا بعنوان أنه مخرج أيضا لا يزر بصحة صلاته لعدم الدليل بل لعل هذا هو الكثير الواقع في الخارج إن أكثر الناس يقصدون عدم الخروج ومع ذلك قد خرجوا من الصلاة إذ لا يعرف هذه المسألة إلا الخواص وبعض العوام أن الواجب أحدهما إحدى الصيغتين كثيرا بل يتخيلون أن الواجب كلتا الصيغتين فيتخيلون أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخرج به المصلي من الصلاة ولا بد من زمينة الجملة الثانية أفل يزر هذا بشهد الصلاة يعني يتخيلون أن الجملتين كلتيهما واجبتان فلا يقصدون الخروج بهذه الجملة بل يقصدون به عدم الخروج، كأن حال السلام الجملة الأولى حال الصلوات حال التجهد، وإنما ينتظرون الجملة الأخيرة الخروج من الصلاة فهذا لا يجوز. لو كان قصد عدم الخروج قصدا تشريعيا يعني لم يقصد بذلك السلام الذي هو مأمور به السلام بل أتى بسلام آخر ليس هذا هو السلام المخرج تشريعا لو فعل هذا أو قصد به عنوانا غير عنوان السلام نعم يحكم ببطلان السلام فإنه غير مأمور به، فرضنا أنه لم يقصد المأمور به وبما أنه سلام زائد فيكون مبطلا للصلاة أيضا. وهذا بل أجنبي عن محل الكلام، ليس محل كلامنا ما إذا قصد المصلي التشريع أو قصد عنوانا آخر غير عنوان السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا غير ما هو المأمور به السلام جزء السلام آتي به بعد ذلك فهذا شيء آخر وطبعا لا يكون امتثالا وتكون الصلاة باطلة لأن هذه زيادة. اما اذا فرضنا ان عنوان التشريع لم يتحقق قصد به القربة ولم يقصد عنوانا آخر مغايرا للصلاة بل قصد عنوان الصلاة لم يدل لنا دليل على اعتبار نية الخروج ولا على مانعية نية عدم الخروج، وقد استدل على ذلك اي على عدم اضرار نية العدم اذا قصد عدم الخروج بما ورد في الروايات في بعض الروايات والسند لا بأس به ما اعتبرون من ان ابن مسعود من ان الناس بل بطلت صلاتهم بامرين محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابي ناس عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر هذا ميسر بن عبد العزيز عن ابي جعفر عليه السلام قال الشيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شيء قالته الجن لجهالتين سحك الله عنهم، وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه الجمله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التي ياتي بها العامه في اول التشهد قال سلام الله عليه انه يفسد صلاتهم، مع انه من المعلوم ان العامه لا ياتون بهذه الجمله بعنوان انه مخرج من الصلاه بل يقصدون عدم الخروج، ياتون به في اول التشهد التحيات والتسبيح لله تعالى مع هذه الجمله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فدلت هذه الروايه المعتبره على أن الإسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن لم يقصد به الخروج أو قصد به الأدم مع ذلك يخرج به المكلف من الصلاة فلا يعتبر نية الخروج ولا يزر بل لا يزر نية الأدم، ولكن هذا الاستدلال ساقط وإن كان مذكورا في كلام شيخنا الحمداني قدس الله نفسه والوجه في ذلك أن ذكرنا أنه لا ملازمة بين أن يكون شيء مبتلا للصلاة وأن يكون جزءا من الصلاة ومخرجا إذا وقع في محله. السلام بأي صورة كان موجب لبطلان الصلاة إذا وقع في غير محله، السلام علينا إذا قال السلام على الزيت ليس كذلك يكون موجبا لبطلان الصلاة لأنه من سلام الآدميين، هذا شيء البحث إنما هو في السلام المأمور به المأسي به في محله إذا قصد بذلك عدم الخروج هل يكون به الخروج أم لا، يعني هل يكون الأمر هل يتحقق به الامتثال أم لا، الكلام لا لا أن الإتيان بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قاصدا به عدم الخروج في غير محله مبتلا للصلاة أو لا ذاك ليس بمحل الصلاة ولا يتلقف على السلام علينا وعلى عباد الله ولا حتى لو قال السلام على سيدي بله ايضا مرسل السلام كل سلام وقع في غير محله عمدا فهو مرسل السلام سواء كان بهذه السياق او بصيغه اخرى. بله قصد به الخروج من السلام ام لم يقصد به الخروج من السلام هو من المشكلات. البحث انما هو في السلام المامور به الواقع في محله انه لا بد من قصد الخروج او لا. هل يجر نية العدم او لا؟ هذه الروايات اجنبية عن ذلك، ولكن الصحيح انه لا يعتبر لاطلاق الدليل الا فيما اذا كان هناك تشريع او قصد عنوان اخر غير عنوان الصلاة فيحسب ببطلان الصلاة حينئذ.
الحمد لله الرحمن الرحيم يا سنا عبد الله يا سنا اهدنا الصلاة وصله السفي رافا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الأولين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجمع على المثلثي تعلم السلام الواجب في الصلاة كما يجب تعلم غيره من أجزائها. وقد تقدم الكلام في ذلك في غير موردين في القراءة والتشهد وغيرهم. وقلنا انه بعد فعلية التكليف وكمالية الموضوع لا بد من التعلم مقدمة لحصول الانفصال في الخارج. فإذا فرضنا انه ترك الواجب وكان منشأه الجهل وعدم التعلم كان معاقبا على ذلك، وذلك لوجوب التعلم الفريقيا بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من التعلم فقبل التعلم يجب عليه أن يتبع غيره فيسلم غيره وهو يتبعه في كلامه فيسلم تبعا له. هذا أيضا انتصال لتعين. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه وجب عليه الترجمة فلا بد من الإتيان بالسلام بلغة أخرى غير اللغة العربية. فإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأشار إليه بيده كما هو الحال في الأخرس التي لا يتمكن من التكلم. أما بالنسبة إلى الأخرس فلا ينبغي الشك في وجوب ذلك لما استفدناه من الروايات وتقدم الكلام في القراءة وفي التشهد أن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته إشارته بيده، يعني يتكلم الأخرس مثل ما يتكلم في إظهار سائر مقاصده. هذا مما لا ينبغي الشك فيه أن الأخرتين مكلف بالصلاة حسب ما يستطيع من القراءة وغير القراءة. وأما بالنسبة إلى غير الأخرس الذي هو متمكن من السلام ولكن الوقت لا يسع للتعلم ولا لاتباع غيره، وجوب الترجمة يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل في المقام على ذلك. وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه بعد الترجمة من النية القلبية والإشارة هو الأفضل لا إشكال في الاحتياط. وأما اللزوم فلم يظهر بدليل، وذلك لأن المأمور به إذا كان هو معنى السلام غاية الأمر بهذه الألفاظ الخاصة أنا ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله. إذا كان المأمور به والمعنى إيجاد هذا المعنى
بلفظ خاص كما هو الحال في العقود والإيقاعات. في العقود والإيقاعات المأمور به إنما هو المعنى الإنشاء، ولكن بلفظ خاص كما في الطلاق أو بمطلق اللفظ بل كما في النكاح أو بمطلق المدرس كما في سائر العقود بناء على صحة المعاصات يحتاج إلى مبرز ما، وإلا فالمقصود إنما هو المعنى لللفظ، فلو قال بعته أو ذهبته غير قاصد للمعنى لم يصح بلا إشكال، فإن المقصود إنما هو المعنى لللفظ. إذا غاية الأمر قد يكون مقيدا بلفظ أو مقيدا بلفظ خاص كما في الطلاق، لا بد أن يكون بصيغة أنت طالق أو زوجتي طالق أو هند طالق ونحو ذلك من الألفاظ. إذا كان السلام من هذا القبيل فكان الأمر متعلقا بالمعنى، وإن كان مقيدا بهذا اللفظ الخاص فلا يجوز إيجاد ذلك المعنى بلفظ آخر، كان لما ذكروه وجه، وهو قاعدة المنشور، فيقال إن إيجاد هذا المعنى في ضمن لفظ خاص كان واجبا، فإذا لم يتمكن منه وتعذر ذلك فينتقل إلى بدله والميسور منه، وهو إيجاد المعنى بلفظ آخر. لما إذا كان المطلوب هو نفس هذه الألفاظ من دون قصد المعاني، وإن كان قصد المعنى أيضا لا بأس به، بل ربما يكون راجحا كما في الأذكار مثلا في نفس تكلم بمثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقصد به الشهادة وينظر إلى المعنى، هذا بل صحيح وأرجى، إلا أن الواجب إذا كان هو اللفظ ولم يكن للمعنى دخل في الوجوب، وإن كان قصد المعنى راجحا أو جائزا حينئذ ما معنى قاعدة الميسور؟ ما معنى أن ينتقل من لغة إلى لغة أخرى باعتبار اشتراكهما في معنى واحد مع أن هذا المعنى لا دخل له في المأمور به أجنبي؟ إذن ما ذكره وإن كان أهبت لا بأس به، إذ الأمر زائر بين سقوط السلام وبين الترجمة، فالترجمة أهبت، إلا أن وجوبه لا دليل على ذلك وجوب الترجمة، وكذلك ما ذكره بعده من النية القلبية والإشارة إليه بيده أو بإصبعه، هذا أيضا لم نجد له دليلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأهبات أن لا يقصد المصلي بتسليمه التحية، لا يقصد به عنوان التحية، جعل هذا أهبات. الكلام هنا يقع في جهات، طارة في أن قصد التحية بالسلام في مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومثل السلام عليكم، فالقصد التحية لازم ولو في الجملة ارتكازا يقصد المعنى على واقعه ويقصد التحية على واقعه، هل هذا المعنى جائز؟ قصد التحية لازم أن يقصد التحية بهذه الألفاظ، أو أنه إذا لم يقصد غير نفس هذه الألفاظ من دون قصد للمعنى أصلا، هذا أيضا يجري في ثلاثة. يظهر من بعض الكلمات اعتبار القصد الإجمالي في هذه الألفاظ، مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم، بل في غيرهما أيضا من الأذكار، ولكن الظاهر عدم الدليل على وجوب ذلك. القصد الإجمالي والإرشادي بالنسبة إلى هذه المعنى غير لازم، بل قد لا يكون ممكنا و ذلك كما ازادار امر القضیه بین ان تكون خبریتا او ازاییه ازا فرزنا ان المتکلم لا يدري انه خبر او انشاء كيف يمكن القصد الارتكازي اذا فرضنا انه في الواقع خبر فهل بالقصد الارتكازي يصدق ان المتكلم اخبر عن ذلك الاخبار يتلقف على قصد الحكايه كما ان الانشاء يتلقف على الاعتبار النفسيين حاجان لا يمكن أن يتحقق بالإجمال يعني بالقصد الارتكازي فيلتزم بالواقع إن كان خبرا فخبر وإن كان إنشاء فإنشاء حاجان لا يصح عنوان الخبر لعنوان الإنشاء لأنهما متقدمان بالقصد كما إذا كان تردد الأمر لا يدري أن زيدا أهل للإحترام والتقدير أو أنه أهل للإهانة والتحقير لا يدري ذلك لكن أمره جائز بين شخصين أبرز أن في البلد من هو مسمى بزيد وهو أهل للتقدير والتجديد وشخص آخر مسمى بزيد وهو بعكس ذلك فبلد شخص اسمه زيد لا يدري هذا أنه هو الحق لحق هو الذي يستحق التجريد أو هو الذي يستحق التحقير فقام قاصدا للواقع إن كان هذا بل الرجل الأول سيكون القيام تجريدا وإلا سيكون استهزاء وسخرية أفهل يمكن ذلك الاستهزاء والسخرية والتعزيم أمر قصدي لا بد من قصده والإلتفات إليه قصد الواقع على ما هو عليه لا يحقق عنوان التعظيم او التحقير او الخبر او الانجاء فالظاهر ان القصد قصد المعنى غير معتبر حتى اجمالا ولعل جمله من الناس اكثر الناس من غير العارفين باللغه العربيه لا يعرفون ان هذه الجمل إنشائية أو إخبارية وما معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل هو دعاء أو تحية أو إظهار ولاء أو بل إظهار عداء أو ذكر لله سبحانه لا يدري غير عارف باللغة ولا سيما أول تشرفه بالإسلام لا يعرف شيئا من ذلك فالالتزام بوجوب قصد المعنى اجمالا الظاهر انه لا دليل عليه بل المامور به انما هو النفس هذه الالفاظ لا بشر سواء قصد بها المعنى ام لم يقصد بها المعنى كما في غير ذلك من الالفاظ فهذه الجهه الاولى الجهه الثانيه ان قصد لأن قصد التحية إذا قصد بهذه الألفاظ التحية هل يكون قصد التحية موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون موجبا لبطلان الصلاة ما لصاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى الحكم بالبطلان لأن هذه الجمل جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن كانت جملات تحية ابتداء لكن التحية من الأسرار والحكم إذا قصد المثلث بهذه الجمل التحية كان هذا من كلام الآدميين وكانت تحية ابتدائية وموجبة لبطلان الصلاة والالتزام بالتداخل أن يكون جزءا من الصلاة وأن يكون تحية ابتداء التداخل على خلاف الأصل ولذلك مال إلى البطلان فإن كان يظهر من آخر عبارته قدس الله نفسه أنه يقرب السهل فكيفما كان الحكم بالبطلان لا وجه له إذ يستفاد من كثير من الروايات أن هذه الجمل جمل تهيتين ويظهر من خلال المفجل وغير هذا الخلال أن آخر السلام أن آخر السلام إنما جعل السلام لأنه كلام الآدميين سلام مانع من أن يكون كلاما ويكون محللا في ذلك الخلال من كان ضعيف السند يظهر من أن حكمة جعل السلام آخر السلام أنه من كلام الآدميين ويتحقق به التحليل فكأنه شروع في الكلام بعدما أصاب التشهد فقد خرج من الصلاة وشرع في التكلم لكن المأمور به هو التكلم الخاص لا كل تكلم فكيفما كان ففي عدة من الروايات المعتبرة شهادة على أن قصد التحية لا بأس به منها خبر المعراج المتقدم في باب أفعال الصلاة وقد ذكرنا هذه السيئة مرارا والسند صحيح في هذه السيئة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما التفت إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة سلم عليهم فقال السلام عليكم في صلاته في كيفية صلاته بل سلم عليهم قال صلى الله عليه وسلم ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أولا إلى أن قال فقال لي يا محمد صل عليك على أهل بيتك فقلت صلى الله عليه وعلى أهل بيتي لقد فعل ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي يا محمد صل فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهر هذه السيئة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله سلم على الأنبياء والمرسلين الذين كانوا بحسب الظاهر ظاهر الرواية كانوا مؤتمين به فرأوا صفوها من الملائكة والنبيين كانوا مؤتمين به فسلم عليهم فقال السلام عليكم وهذه تحية منه صلى الله عليه وآله بالنسبة إليه وغرد في صحيحة الحلبي ذكره صاحب الهدف رسائل قدس الله نفسه في صلاة الخوف والمطاردة ذكر أيضا تقدم الكلام في هذه الصحيحة أن الإمام يصلي ويصلي معه فريق من الناس لكنهم ينفردون بعد الركعة الأولى فيتمون صلاتهم ويلحق الطائفة الثانية بقية القوم يعتمون بالإمام فيكون أول الصلاة لهم وآخر الصلاة للجماعة الآخرين في هذه السيئة الهلبي يقول بعد من فرد القوم سلم بعضهم على بعض وفي آخر هذه السيئة يقول يسلم سلم الإمام عليهم يعني هم منفردون فيسلم بعضهم على بعض يقول السلام عليكم وفي الجماعة الثانية يسلم عليهم الإمام يقول السلام عليكم أيضا هذه السيئة واجهت الدلالة على أن السلام عليكم تحية لقوله عليه السلام سلم بعضهم على بعض فيكون المراد بكم معنى شاملا للمنفردين وكذلك في الثاني يعني في آخر الصلاة يكون هذا الزميلكم شاملا للمأمومين فهذه السيئة أيضا واجهة الدلالة وفي مرسقة أبي لفيف التريلة في آخرها السلام على جبرائيل وميكائيل وغير ذلك من زملة ما ذكر في الرماية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهر هذه المرسقة أيضا أن السلام هو السلام المتعارف الذي يسلم الإنسان ويقصد به التحية وإلا لا يحتمل أن يكون السلام على جبرائيل وميكائيل أو كل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من السلام معلوم أنه ذكرت النبي ليس المراد به اللفظ يعني مثل كل ما ذكرت الله، يعني تسلم على النبي، يعني ليكون هذه تحية تحية النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك السلام على جبرائيل وميكائيل كما في زي الموسطة. وفي صحيحة أخرى للهلبي على ما تقدم، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل ينسى التسليمة، فسأله الإمام عليه السلام قال ألم تسلم أنت جالس؟ قلت بلى، يعني السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين. قال إن القوم قالوا لما لم تسلم علينا؟ فقال سلام الله عليه ألم تسلم مثلا حينما كنت جالسا مزمون الرواية؟ قلت بلى سلمت. فقال لا بأس، إن شئت استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. هذه أيضا واضحة الدلالة أن السلام كان سلاما عليهم، ولذلك اعترضوا وقالوا لم تسلم، لم تسلم علينا، وأنه لما لم تسلم. فلا ينبغي، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنها التسليم هو تحية في الصلاة كما هو تحية في أصلها. أصل التسليم تحية، وفي بعض الروايات أيضا قلت ما التسليم؟ قال إذن. في بعضها أيضا والسند ما سوى قال هو يؤذن القوم، قال هو ترجمة من قبل الله تعالى أن الناس في أمان من العذاب مثلا. يظهر من هذه الروايات الكثيرة ولا سيما ذم بعضها يا بعض أن قصد التحية بعنوان السلام عليكم أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يزر بالتالي بصحة السلام. إنما الإشكال في أن المقصود بالزمير من هم؟ السلام عليكم. لا يظهر هذا من شيء من الروايات. في بعض الروايات الزائدة مثل رواية مفضل بن عمر، رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، أن المراد به الملكين اللذين انصرفين الإنسان عن يمينه وعن شماله. والمستفاد من هذه الروايات المتقدمة أن المأمومين داخل في السلام، في سلام الإمام. فلم يذهب أن المراد بكم، بكلمتكم أي شيء. خب طبعا المأمومون داخل، ولكن أريد به خصوص المأمومين أو الأعم من ذلك مطلق المؤمنين مثلا، أو مع دخول الملائكة والمرسلين. لا علم لنا بذلك. وكذلك في صلاة المنذرين قال سلم بعضهم على بعض في سيئة الهلبي، يعني أريد بذلك الموجودون في المجلس الذين اهتموا بالإمام وانفردوا بعد الركعة الثانية، يقصد به الموجودون بالجيش. هل الأعم من ذلك لم يظهر هذا من الروايات. فعلى ذلك إذا قصد بذلك واقع المخاطب بكم، ما أراده الله سبحانه وما أراده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهم المؤمنون، أو بإضافة الأنبياء والمرسلين السابقين مثلا، أو بإضافة الملائكة، لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك. فلا يجب قصد اللفظ بما هو لفظون، وإن كان هذا مجزيا كما ذكرنا، يعني لو صلى أحد ولم يلتفت إلى المعنى أصلا ولم يقصد المعنى لا إجمالا ولا تسليما، لا ينبغي الشك في صحة صلاته. ولكن هذا أيضا لا يزول، فإذا قصد التحية الإضافة إلى جماعة قصدهم الله سبحانه ولا ندري من هم على التسليم، لا بأس بذلك. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أنه إذا صلى قبل الوقت وانكشف له أن صلاته وقعت قبل الوقت، ولكن الوقت دخل وهو في الصلاة، تقدم الكلام في ذلك على إشكاله في محله. لأن في سند هذه الرواية كان إسماعيل بن رباح أو الرياح، تقدم الكلام في هذا. قالوا إنه لا بأس بالصلاة إذا دخل الوقت وهو أثناء الصلاة، إذا كان ظن دخول الوقت فشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة إن شكف أن الوقت لم يكن قد دخل حينما شرع ولكن دخل الوقت فعلا الوقت داخل يمضي في ثلاثة. إذا كان هذا قبل السلام الأول يلحقه حكمه إذ يسبق عليه أنه دخل الوقت لغت السلام. فأما إذا فرضنا أنه سلم السلام الأول الجملة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فدخل الوقت، وبعد لم يسلم السلام الثانية فهل يحكم أيضا بصحة صلاته بناء على الحكم بالصحة فيما إذا دخل الوقت في الأثناء أو هذا دخول الوقت بعد الفراغ من السلام؟ قد فرغ قد انفرغ. قال عليه السلام إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. لم يستبعد قدر الله نفسه على أن يكون هذا من دخول الوقت في الأثناء، فإنه وإن فرغ من الصلاة إلا أن جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا من أجزاء الصلاة وإن كانت من الأجزاء المستحبة. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الجزء المستحب لا نعقل له معنى سيئا. فعلى ذلك مقتدى أن الوقت لم يكن داخلا في أجزاء الصلاة الحكم المطلق، لأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس بجزء من الصلاة وقد فرغ من صلاته. ولكن أيضا يمكن أن يقال إنه بالصدق العرفي بما أنه منظم بالصلاة يصدق أنه بلو أربان يصدق أنه هو يصلي بعد يصلي وإن كان له بل أن يمضي في حاجته من جهة حاجته ليهتم بالصحة، ولكنه مشكل جدا. فالظاهر هو وجوب الإعادة حينئذ لأنه من دخول الوقت بعد الفراغ من الصلاة، يعني الأمر سقط يقينا. المفروض هكذا أن الأمر بالصلاة قد سقط، فإن شاء أتى بهذه الجملة فإن لم يشاء لم يأتي. والصدق المسامحي العرفي، فالعرفا يقال قال ماذا يسمع زيد؟ يقال إنه يصلي، يعني مكتوب من الصلاة. الصدق العرفي المسامحي لا أساس له، وإنما الاعتبار بالصدق حقيقة، وهذا حقيقة ليس بمسلم بل قد صلى وقد فرغ من صلاته. فمن هذه الجهة يهتم ببطلان الصلاة ولا بد له من الإعادة. ومن هنا يظهر حكم الفروع الأخرى. لو فرضنا بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شك بين الثلاث والأربع مثلا، لا يبني على الأربع بل هو شك بعد الفراغ لا يعتني به، وهكذا غير ذلك من أحكام الشكوك. حتى الشكوك البالغ حتى الشكوك إذا فرضنا أنه من الشكوك المبتلى كما في صلاة المغرب مثلا، لو شك بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بين الثلاث والأربع مثلا هل زاد ركعة أم لا، أو بين السنتين والثلاث هل نقص ركعة أم لا، لا يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أنه شك في الصلاة الثلاثية وهو مبتلون. فإن هذا الشك شك بعد الفراغ، لشك بعد الفراغ لا يعتنى به، وهكذا بقية الفروع.
اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في شرائط الصلاة الترتيب بين أجزائه فلا بد من التكليل أولا فإن له افتتاح الثلاث على ما تقدم في بعض الروايات، فبعده القراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام. هذا الاشتراك استفاد من عدة من الروايات في بيان نفس أجزاء الصلاة وفي صحيحة حماد مفصلة، يعني ذكر جميع هذه الأجزاء على رواية محمد بن يعقوب الكليمي. فذكر سلام الله لنا سأل سلام الله عليه الظلال كبر، وبعد ذلك قرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك قرأ سورة، ثم ركع ثم سجد، وكذلك بالركعة الثانية، ثم بعد ذلك تشهد وسلم، وكذلك يستفاد ذلك من صحيحة الزرارة الواردة في باب السكوك. إذا شك في التكبيرة وهو يقرأ، أو شك في القراءة وهو راكع، أو شك في الركوع وهو ساجد. قال عليه السلام: يا زرارة، إذا شككت في شيء ودخلت في ليله فشكك ليس بشيء، وغير ذلك من الروايات الواردة في النسيان، نسيان بعض الأجزاء، أنه يمضي إذا نسي التشهد مثلا حتى ركع يمضي في صلاته، أو أنه إذا كان حال القيام يرجع، وغير ذلك من الروايات. فلا ينبغي الشك في أن أجزاء الصلاة مرتبة، ولا يجوز تقديم بعضها على بعضين، فإن خالف وقدم بعضها على بعضين، فإن كانت تقديم أنبيا بطلت صلاته مطلقة بلا فرق بين الأذكار والأفعال وبين الأركان وغير الأركان، وذلك لأنه زيادة عملية، ما أتى به فقد أتى به في غير محله، بعنوان أنه من الصلاة فهو زيادة عملية ومعها تبطل الصلاة، وإذا كان خلاف الترتيب سهويا وغير مستند إلى الأمر فقد يكون هذا بتقديم ركن على ركن، وقد يكون بتقديم غير ركن على غير ركن، وقد يكون بتقديم ركن على غير ركن، أو غير ركن على الركن. فهذه سنن أربع. أما تقديم الركن على الركن فلا شك في بطلان الصلاة حينئذ لعدم تمكنه من إتمام الصلاة، فإنه إذا أتم الصلاة مع إعادة ما قدمه سهوا فهو زيادة في الركن، وإن لم يعده فهو نقيصة في الركن، فالصلاة باطلة لا محالة. فإذا قدم السجدتين على الركوع مثلا قبل أن يركع نسي الركوع حتى سجد وأتى بسجدتين، لمنسوخ عند إذا فرضنا أنه نسي الركوع حتى سجد سجدتين فهو من تقديم ركن على ركن، يعني أتى بالسجدتين قبل الركوع، فإن أعاد السجدتين بعد الركوع فهو تبطل الصلاة من جهة الزيادة، وإن اقتصر على ذلك يعني لم يأتي بالركوع مضى في صلاته فهو من نفس نقصان الركوع على كلا التقديرين يحكم ببطلان الصلاة، بل صدق الزيادة لا يتوقف على الإتيان به ثانيا على ما تقدم، فإن السجدتين وقعتا في غير محله، يعني وقعتا قبل الركوع والركوع لا تسقط جزئيته، فهاتان السجدتان من الزيادة السهوية وتبطل الصلاة بذلك، أي بزيادة السهوية في الأركان. فهذه الصورة لا أشكال فيها، وأما غير هذه الصورة ففي جميع الصور يحكم بصحة الصلاة. إذا قدم غير ركن على غير ركن سهوا، كما إذا قرأ السورة قبل الفاتحة سهوا، ففي مثل ذلك يكون هذا من الزيادة السهوية، بعد ذلك ما لم يركع، إذا أمكن التدارك ولم يركع قرأ الفاتحة الكتاب أولا ثم بعد ذلك قرأ السورة فيحصل بذلك الترتيب.
فتكون الصورة المأتية لها قبل القراءة من الزيادة الثانية وهو غير موجب للمصنع. فإذا خرجنا أنه لم يلتفت إلى ذلك حتى ركع يكون هذا من نقصان القراءة في الصلاة، أيضا لا يوجب نقصان الصلاة يمضي في صلاته. فإذا فرضنا أنه قدم الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة هذا غير قابل للتدارك، لا يمكن تدارك القراءة حينئذ فيكون من نقصان القراءة سهوا ولا بأس بذلك في الصلاة. تقدم في بحث القراءة قول بركنية القراءة تمسكا بقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقلنا إن نسأل وأجبنا هناك عن هذه الرواية وقلنا إن الصحيح أن القراءة ليست بركنية، فتقديم الركوع على القراءة لا يزر بصحة الصلاة بل يكون هذا من نقصان القراءة سهلا ليحكم معه بصحة الصلاة. وإذا قدم غير الركن على الركن سهلا كما إذا أتى بالتشهد قبل السجدتين حكمه واضح، هذا من زيادة السهلية يأتي بالسجدتين ثم يأتي بالتشهد. ففي جميع هذه الصور الصلاة أي تقديم غير الركن على غير الركن، تقديم الركن على غير الركن، تقديم غير الركن على الركن، في جميع ذلك يحكم بصحة الصلاة. غاية الأمر أنه يستلزم زيادة أو نقيصة في غير الركن وهذا لا يوجب بطلان الصلاة. وهل يوجب هذا سجدة السهو أو لا يلزم سجدة السهو أيضا فيه كلام نتكلم فيه في محله إن شاء الله. والصحيح أنه لا يجب سجدة السهو إلا في الموارد المنصوصة، وأما سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فهذا لم يثبت ونتكلم فيه في محله إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الأجزاء بعضها ببعضين. فأما بالنسبة إلى الركعات الأمر إذن كذلك، بالنسبة إلى الركعات لو قدم ركعة على ركعتين كما أنه إذا تخيل أنه في الركعة الثالثة فأتى فيها بالتسبيحات الأربع ثم انكشف بعد ذلك أنه كان هي الركعة الثانية دون الثالثة، فإن التفت إلى هذا قبل الدخول في الركوع معناه أنه من نسيان القراءة، يرجع هذا إلى نسيان القراءة فيأتي بالقراءة ثم يركع. وإن كان الالتفات إلى ذلك قبل بعد الركوع يمضي في صلاته. هذا في الحقيقة أيضا من نسيان الأجزاء، من نسيان جزء، فإن عنوان الركعات يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يلزم قصدها، وإنما يجب الإتيان بالزوات هذه الركعات بعنوان أنها الركعة الثانية والثالثة، قصدها غير لازم، لا بد من الإتيان بالصلاة بهذه الأجزاء مرتبة. فلو تخيل أن هذه ركعة ثالثة فأتى فيها بالتسبيح لا يكون هذا إلا من نقصان فاتحة الكتاب، في الحقيقة إنه لم يأتي بفاتحة الكتاب وزاد التسبيحات، ليست التسبيحات مأمورا بها في هذه الركعة. وكذلك العكس لو تخيل أن هذه ركعة ثانية وفي الواقع كانت ركعة ثالثة فقرأ فيها الحمد والسورة مثلا، أيضا كذلك لا يحكم معه ببطلان الصلاة، بل لا يبعد الاستزاء بذلك ولا يجب إعادة التسبيحة أيضا. وتقدم الكلام في ذلك، فإن الركعتين الأخيرتين المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، وهذا أتى بأحد فرضي التخيير وهو القراءة. وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك لا بأس، هذا من باب التخلف في الداعي، فقد أتى بذات المأمور به بعنوان أنه من الصلاة. فست خصوص الركعة الثانية أو الثالثة لا يعتبر ذلك في الصلاة. فمن نسبة إلى الركعات أيضا الأمر كذلك، يعني يدخل في الحقيقة في نسيان جزء أو في زيادة جزء. وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا يزال، ذكر قدس الله نفسه بعد هذا الموالاة. لقد تقدم الكلام في هذا أيضا، بل في ضمن البحث عن الأجزاء أجزاء الصلاة، لقلنا إن الموالاة معتبرة في حروف كلمة واحدة، فلا يجوز التفكيك بين الحروف بمقدار يخرج به الكلمة عن كونه كلمة واحدة. ففي مثل الحمد لله رب العالمين لو قال أل وسكت مقدارا من الزمان ثم قال هم، أيضا سكت وقال دو، لا يكون هذا الحمد لله يعد كلمة واحدة، بل هي حروف مقطعة منفصل بعضها عن بعض، فلا يستجاب به في الصلاة. وكذلك في غير الصلاة فيما إذا أمرنا بقراءة الهم. وكذلك بالنسبة إلى الكلمات بعضها بالإضافة إلى بعض، يعني كلمات الجملة الواحدة، مثل لله رب العالمين لو فصل بين كلمة الحمد لله أو بين لله ورب العالمين أو بين كلمة اهدنا والصراط المستقيم أو الصراط المستقيم، وهكذا إذا كان الفصل بمقدار لا يعد هذا جملة واحدة، بل يعد من التكلم بالكلمات المفردة، هذا أيضا لا يجزي في السلام ولا يهتم معه بصحة السلام لأنه لم يقرأ القرآن. وذكرنا فيما تقدم أيضا في الأبحاث السابقة أن الموالاة المعتبرة في الكلمة الواحدة دائرتها أزيد من الموالاة المعتبرة بين الكلمتين، يعني الفصل الذي قد لا يزر بوحدة الجملة هذا الفصل يزر بوحدة الكلمة. ارتباط حروف الكلمة الواحدة أزيد من ارتباط الكلمتين في الجملة الواحدة، فلو كان الفصل بمقدار يسير لا يزر بصدق الجملة الواحدة، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين فيصبر هنيئتان بمقدار ثانيتين أو أشهر، لا يزر ذلك. بل مثل الأفسة مثلا لو قال الحمد لله فأفسة أفسة بعد ذلك قال رب العالمين، لا يزر هذا بلحظة الجملة، بخلاف الكلمة الواقعة لو قال الهم وأتس أفسة ثم قال دو، لا يكون هذه كلمة واحدة، لا يتصل الدال بما تقدمه ولا يتشكل من ذلك كلمة واحدة. فدائرة الموالاة بالكلمة الواحدة أزيق من دائرة الموالاة بين الكلمات بالجملة الواحدة، كما أن هذه الدائرة أزيق من الموالاة بين الأجزاء، بين أجزاء الصلاة، بين القراءة والركوع مثلا، بين الركوع والسجود، بين السجود والتشهد، بين التشهد والسلام، دائرة ذلك أوسع. فإذا فرضنا أنه صبر بمقدار دقيقة واحدة مثلا أو دقيقتين بعد السجود لم يتشهد وبعد ذلك تشهد، لا يزر هذا بالصلاة، وليس هذا من الفصل الطريف المزر بهيئة الصلاة، بخلاف ما إذا كان هذا المقدار بين كلمتين من جملة واحدة، إذا كانت فصل بهذا المقدار يزر بذلك. فيختلف الموالات ساعة رزيقا، يعني دائرة الموالات يختلف ساعة رزيقا بالنسبة إلى هذه الموارد. ثم معلوم بحسب الاقتصاد المتجرع أن اعتبار الموالات في الكلمة الواحدة أو بين كلمات الجملة الواحدة واضح، لا يصدق على هذا قراءة القرآن، ولا يصدق على هذا أنه تكلم بذكر الله مثلا، أو كبر إذا فصل بين الكلمات أو سبح في مثل سبحان ربي الأعلى وبحمده وغير ذلك أو تجاهد كل ذلك لا يصح. وأما بالنسبة إلى الأجزاء بعضها بالإضافة إلى الإمام بعد يعني عدم الفصل الطويل بين أجزاء الثلاث بحيث يرتبط بعضها ببعض لم يستفد هذا من دليل لفظيين وإنما هو من إرتكاز المتشرع أيضا بيد معلوم أن الثلاث واجب واحد متصل فليس له أن يأتي بركعتين ثم يشتغل بأمر آخر غير مناف للصلاة في ذاته كالمطالعة مثلا يطالع ساعة بعد ذلك يقوم فيأتي بالركعة الثانية وهكذا إلى أن يتم صلاته بحسب ارتكاز المتشرع لا يكون هذا صلاة ولا بأس بالأخذ بهذا الارتكاز المتلقى يدا بيد إلى زمان المعصومين كرام الله عليهم لأن هذا أمر معلوم يعرفه الرجال والنساء بل الأطفال أيضا يعرفون ذلك أنه أمر واحد متصل مرتبط فلا يجوز الفصل بين أجزائها بمقدار لا يسبق عليه الأمل الواحد في ارتكاز المتشرع. والفرق بين هذه الموالات والموالات في الجملة في أجزاء جملة واحدة وفي أجزاء كلمة واحدة أن هذه الموالات يضر بصحة الصلاة تركها يعني إذا فرضنا أنه ترك هذه الموالات عمدا أو سهوا فهو موجب لبطلان الصلاة لأنه لم يأتي بعمل واحد يسمى باسم الصلاة وهذا بخلاف ترك الموالات في جملة واحدة أو في كلمة واحدة فإن تركها السهوي لا يضر بالصلاة وآية الأمر أن هذه الكلمة لم تتحقق أو هذه الجملة لم تتحقق فإن كان هنا محل للتدارك يعني تذكره وهو في محله يأتي به ثانية وإن كان مضى في صلاته ولم يمكن تداركه يحكم بصحة الصلاة فيكون هذا من نقصان الجملة أو الكلمة سهوا ولا بأس بذلك. فترك الموالات في الجزء أي في الكلمة أو في الجملة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا أتى به عمدا لاقتصر على ذلك أو أتى به سهوا ولكن التفت في محله ولم يتدارك أيضا يدخل في النفس السهوي. وأما في غير ذلك فلا بأس به إذا ترك الموالات سهوا وتذكر في محله وأتى به أو لم يتذكر حتى مضى وتجاوز محله لا بأس بذلك يدخل في النقصان السهوي. بل يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام لو فرضنا أنه ترك الموالات في تكبيرة الإحرام أيضا تقدم الكلام في ذلك في بحث تكبيرة الإحرام لو ترك الموالات في تكبيرة الإحرام حتى إذا كان بلي أم غير عمدين يحكم معه ببطلان الصلاة وذلك فإن التكبير استثناء الصلاة إذا لم يؤت بالتكبير فلم يدخل في الصلاة فلو فرضنا أنه لم يأت بالموالاة وترك ذلك سهلا والتفت إلى ذلك وهو في الركوع مثلا يحكم ببطلان الصلاة في الحقيقة لم يدخل هذا في الصلاة وتخيل أنه يصلي وإلا فهو لا يصلي يتخيل أنه شرع في الصلاة ولم يشرع في الصلاة فنسيان الموالاة في تكبيرة الإحرام بل موجب لبطلان الصلاة بلا فرق بينما إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن أو بعد الدخول في الركن على كل حال العمل باطل الصلاة باطلة لأنها بغير افتتاح وكذلك الحال في التسليم على تسليم لو فرضنا أنه ترك الموالاة في التسليم وهي الجزء الأخير من الصلاة التي به يختم الصلاة تارتا یلتفت الى ترک الموالات و یمکنه التدارک ولا یتدارک حتی یأتی بما هو مناف للصلاة کالتکلم العمدی او ما هو مناف للصلاة عمدا و سهلا کالاستدبار مثلا او الهدک مثلا ففی مثل ذالک یحکم ببطلان الصلاة لا محاله و ذالک لأن هذا المنافی التکلم العمدی مثلا او التکلم او الاستدبار او الهدک كل ذلك بغى أثناء الصلاة المفروض أنه لم يأتي بالتسليمة التسليمة التي أتى بها ليست بتسليمة فإنها بغير موالاة فلا يعد من تسليمة الصلاة وهو مأمور بالإتيان بها ويمكنه التدارك فلم يتدارك فيهتم معه ببطلان الصلاة فالصلاة باطلة وهذا وأما إذا فرجنا أنه نفي الموالاة في التسليمة ولم يلتفت إلى ذلك إلى أن أتى بشيء لا يمكن معه تدارك التسليمة كما إذا أحدث بعد الهدف التفت إلى أن التسليمة التي أتى بها لم تكن مع الموالاة بل كانت بغير موالاة هنا يهتم بصحة الصلاة على ما هو الصحيح كما تقدم من أنها داخل في نسيان التسليمة فإنما أتى به ليس بتسليمة على الفرد فالتسليمة المأمور بها وهي التسليمة مع الموالاة قد نسيها من نسيان التسليمة قلنا أنه لا يزال الصلاة لحديث لا تعاد ولغير ذلك مما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن تسليل الركوع وتسليل السجود أو الإتيان بالأذكار قراءة سورة التلاوة قراءة الدعاء لأبي حمزة مثلا في قنوته وغير ذلك هذا لا يزر بالموالاة فإن كل ذلك من الصلاة الفصل الطويل إنما يكون بغير الصلاة يعني ينفصل جزء عن جزء بغير ما هو من الصلاة وأما ما يكون من الصلاة كالأذكار والأدعية أو تسليل نفس الركوع والسجود لا يكون هذا من الفصل المنافي ممكن أن يشرع في صلاته ويسلله بمقدار يشغل تمام الوقت تفرض أنه يسمع في صلاة الفجر عند طلوع الفجر ويختمها قبل طلوع الشمس بشيء قليل حتى لا تقع الصلاة خارج الوقت لا بأس بذلك لا يزد بصحة الصلاة فالذي هو المنافل الفصل بين الأجزاء وعدم ارتباط جزء بجزء وأما تطويل الأجزاء كقراءة التجسد الطويل قراءة دعاء أبي حمزة ونحو ذلك تكليل الركوع والسجود التكليه في الركوع والرجوع في بعض الروايات لعل الإمام عليه السلام سبها 75 مرة أو أكثر من ذلك كل ذلك لا يزر بصحة الصلاة وهذا واضح الذي ينافيه إنما هو الفصل بل بما يكون منافيا للصلاة وأما إذا لم يكن الفصل لما هو مناف للصلاة فلا بأس لذلك ثم ذكر أن الموالاة المعتبرة في الصلاة هي الموالاة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرعة يعني لا يكون الفصل بمقدار لا يسبق معه أنه يصلي وأما الموالاة العرفية يعني الإسلام بل بكل جزء فجزءا فجزءا متصلا به فأن لا ينفصل أحدهما بالآخر نذير الاستغلال بالأمور الأخرى فهذا غير معتبر بالصلاة لا مانع من أن يكتب عرفا أنه فصل الركوع عن السجود أو السجود عن التجسد مثلا جلس دقيقة أو دقيقتين بمقدار لا يكون منافيا بالصلاة حسب المرتكز في أذهان المتشرع وإن كانت الموالاة العرفية المعبر عنها في اللسان الفارسي بالتي دربي وإن لم يكن هذا بل متحققا في الصلاة فلا بأس بذلك الذي ذكره قدس الله نفسه والسيد، فإنه لا دليل على اعتبار الموالاة إلا من جهة الارتكاز في أذهان المتكلمة، فالمعتبر إنما هو هذا المقدار، والزائد على ذلك لا دليل عليه، وعلى تقدير الشك فمقتضى الأصل والبراءة على ما هو الصحيح من جريان البراءة بالأقل والأكثر الإثباتية، ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم النذر، إذا نذر أن يأتي بالصلاة مع الموالاة العرفية فهل يصح هذا النذر أو لا، وعلى تقدير الإنعقاد إذا خالفه هل يحكم بصحة صلاته أو لا، نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القلوب المشهور والمعروف بين الفقهاء استحباب القنوت في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل الجهرية وغير الجهرية، لأن كان إذا نزل الناظر أن يأتي بصلاته مع الموالاة العرفية التي قلنا إنها غير واجبة، إذ لا دليل على وجوب الموالاة العرفية، وإنما يزر الفصل الكبير الذي يخرج به الصلاة يعني يخرج به العمل عن كونه صلاتان حسب ما هو مرتكز في الأذهان في أذهان المتشرعات. لا إشكال في أن هذا النذر منعقد، بلا إشكال في رجحان ذلك ولو من باب الاحتياط على ما ذكره قدس الله نفسه لاحتمال وجوب ذلك، وإن لم يكن دليلا على وجوبه فهو عمل راجح يتعلق به الناس فيجب الوفاء به، وإذا خالفه كان مخالفا للناس فيجب عليه الكفارة، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في أنه لو خالفه وصلى بغير موالاة عرفية فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بصحة صلاته، ذكر قدس الله نفسه أن الأقضاء والحكم بصحة الصلاة وإن كان عاصيا في مخالفته الناس، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه والصحيح، والذكر في ذلك ظاهر على ما ذكرناه، نظير ذلك ذكرناه سابقا فيما إذا نزل أن يصلي في المسجد مثلا، وكذلك في باب الوضوء ذكرناه هناك أنه إذا تعلق النازل بخصوصية راجحة ولكن خالف وأتى بالطبيعة بغير هذه الخصوصية فهل يحكم بمثلان هذا العمل أو لا يحكم بمثلانه. واضح أن الأمر بالوفاء للنازل أن الأمر بالوفاء للنازل لا يقتضي النهي عن ضده، بحيث يكون الزيد منهيا عنه ومحرما شرعا. الإتيان بالصلاة مع الموالاة العرفية والإتيان بالصلاة بغير موالاة ضدان لا محالة، فإن هذه الطبيعة تقع في الخارج على نهرين، قد يكون مع الموالاة العرفية وقد يكون بغير الموالاة العرفية، وليس هذان الزدان من الزدين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث أن يترك الصلاة أصلا ويصلي لا مع الموالاة ولا مع غير الموالاة. فإذا كان الأمر كذلك وبنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده فهذا الأمر لا يكون منهيا عنه، جن الاسلام بالسلام به غیر موالاتین لا یکول محرمن و لا یکول مقبوزن لشاره بل هو مزادن لما هو واجبن و لما هو معمولن به ازن لا مانع من الحکم بالسلام بالسخر من جهت الترتب و انه على تقدیر اسلام الامر الامرال يكون الاسلام بالصلاه بغير موالاتين ايضا مستحقا للمامور به فيكون مامورا به ولكن مترتبا على اسلام الامر الامرال و بما ان لهما ثالث لا مانع من الالتزام بالترتب ليس من الموارد التي كان ترك احدهما مستلزما للاسلام بالاخر فلا يكون قابلا للامر به فيقال سلم سلم الموالات لإلا فسلم بغير موالاتين فالأمر بالثناء فاقدا لهذه الخصوصية وهي خصوصية الموالات لا مانع من الأمر الثاني مترتبا على الأمر الأول والدعوى أن ذلك إعجام للموضوع كما في يعني لموضوع الواجب كما فيما تعلق النظر بالتفدق بشات مثلا ففرضنا على زيد فتصدق به على أمر كان هذا التصدق معجما لموضوع الأول فإن المفروض لا يمكن أن يتصدق بمال واحد مرتين هذا المال الواحد غير قابل للتصدق مرتين فالأمر بالتصدق بالإضافة إلى زيد يعني نزل أن يتصدق إلى زيدين بل إذا نزل ذلك كان واجبا فإذا تصدقه لشخص آخر غير زيد كان هذا منافيا للنزل الأول ومعجبا لموضوعه فيكون محرما فلا يكون سيئا فيحكم ببطلانه هذا النفذ غير وارد أولا إذ فرق بين الموضوعات الشخصية والكليات السريعية في المقام الموضوع شخصي وهو العين الخارجية الشات الخارجية إذا نزل أن يتصدق بها على زيدين أفرض أننا الحزم بأن هذا النذر يوجب عدم جواز التصدق على أمر فإنه معجم له أين هذا من الكلي الطبيعي المأمور به في الصلاح والكلي الطبيعي ولها حصتان حصة مع الموالات وحصة بغير الموالات ويمكن ترك كلتا الحصتين فإذا فرضنا أن المولى أمر بحصة خاصة كيف يكون الإتيان بحصة أخرى محرما ومعجنا لهذا الموضوع نعم هما متقارنان زمانا زمان الإتيان بالصلاة مع الموالات ومع زمان التخلف بالنذر زمان واحد كما هو الحال في جميع الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر كالصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد مثلا حينما يشتغل بالصلاة طبعا يكون تاركا للإزالة لكن الترك لا يستند إلى هذا الفعل بل الترك مقارن مع هذا الفعل في المقام إذن كذلك الحصة الأولى وهي الحصة مع الموالات المتغيرة بالموالات واجبة بالنظر على الفرد الإتيان بحصة ثانية وهي الصلاة بغير موالاتين مقارن خارجا باعتبار المسادة وليس أحد الزدين إلا لعدم الزد الآخر وإنما المقارنة بينهما ثابتة كل زد لا محالة يقارن عدم الزد الآخر فقياس المقام وهو الأمر بالكلي وبالطبيعي بما كان الناظر متعلقا بشخص خارجي قياس في غير محله ألا أن الحكم في المقيس عليه أيضا كذلك هنا أيضا نلتزم بالسفة لو فرضنا أنه تصدق نظر أن يتصدق بشاة معينة على زيدين فخالف نظره وتصدق بها على أمر هنا أيضا نلتزم بالسفة فإن الشاة إن كانت فردا خارجيا و شخصا معین الا ان التصدق کلی ایزن المأمور به و التصدق فرد من هذه الطبیعه یعنی حصتون و هو التصدق على زید واجبون و له مزادون و هو التصدق على امر ضد لذلك الواجب انما هو الحصه الاولى الامر بهذه الحصه لا يقتضي النهي عن الحصه الثانيه فالحصه الثانيه غير منهي عنها و بما انهما متضادان لا مانع من الامر بهما على نحو الترتب فيقال اولا تصدق بهذه الشات على زيد فإن أتيت فتصدق بها على أمر لا مانع من ذلك لا يوجب الأمر بل بالتصدق على زيد لا يوجب هذا الأمر النهي عن الآخر وليس الإتيان بالآخر وهو التصدق على زيد هو علة لعدم هذه الحصة بل مقارن له إذ لا علية ولا معلولية بين الزدين على ما تقدم في بحث الزد فالسلام فما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا خالف النذر فلا بغير موالاة عرفية يهتم بصحة ثلاثة هذا هو السعيد المشهور والمعروف بين الفقهاء أن القنوت مستحب نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه القول بالوجوب ونسب هذا إلى ابن عقيل أيضا ونسب إلى ابن عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجاهلية يعني نسب إليه قولان قول بالوجوب على الإطلاق كما نسب إلى الصدوق وقول بالوجوب في خصوص الصلوات الجاهلية مالا إلى القول بالوجوب الشيخ البهائي قدس الله نفسه على ما حكي عنه في كتابه الحبل المتين وكذلك حكى هذا القول صاحب القهداج قدس الله نفسه عن بعض معاصريه الشيخ سليمان ابن عبد الله وذكر أنه كتب رسالة في وجوب الأذان في وجوب القنوت لأن هذا واجب لكنه قدس الله نفسه يقول أنا لم أرى هذه الرسالة إلا أن العلامة قدس الله نفسه على ما حكي عنه في التذكرة ادعى الإجماع على عدم الوجوب وقال إنما يظهر من بعضهم القول بالوجوب يقصد بذلك شدة الاستحباب لا أنه يريد الوجوب فكأن العلامة قدس الله نفسه لا يرى قائلا بالوجوب أصلا حتى الصدق قدس الله نفسه إنما أراد بقوله سنة واجبة أي سنة ثابتة مؤكدة لا أنه واجبة بالمعنى المصطلح يعني لا يجوز ترك ذلك فكيف كان فلا ينبغي الريب في أن القول بالوجوب على تقدير تحققه قول نادر شاذ والمعروف المتسالم عليه بين الفقهاء إنما هو الاستحباب دون الوجوب استدل للقول بالوجوب بعدة أمور منها الآية المباركة على ما يظهر من كلام الصدوق قدس الله نفسه والشيخ سليمان على ما ذكره صاحب الحدائق استدل بهذه الآية المباركة وفي كلام الشيخ الصدوق أيضا مذكور استدل بقوله سبحانه قوموا لله قانتين قال إن الله سبحانه أمر بالقنوت قال القيام لله والمراد به الصلاة لا بد من القنوت في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك ولكن هذا الاستدلال يبتني على أمرين أحدهما أن يراد من القيام قوموا لله أن يراد به القيام للصلاة والثاني أن يراد بالقنوت القنوت المصطلح عند المتشرع وشيء منهما غير ثابت قوموا لله مزيد ما يقال إنه قام فلان للأمر الكذائي يعني تهيئوا لله واستعدوا لامتثال أوامر الله تبارك وتعالى مطيعين خاضعين كما هو معنى القنوت لغة، القنوت بمعنى الإطاعة، القنوت بمعنى الخضوع. قوموا لله أي استعدوا لامتثال أوامر الله مطيعين له وخاضعين له، كما في بعض الروايات فسر بذلك. فلم يذهب أن الآية المباركة فبردت السلاة، يعني المراد به القنوت للسلاة، ويؤكد ذلك مضافا إلى بعض الروايات التي بردت في تفسير الآية، ونفس الآية أيضا لا دلالة فيها على أن المراد بها السلاة والمراد بالقنوت القنوت المصطلح. هذا اصطلاح متأخر لا يحمل على الاصطلاحات المتأخرة ما ورد في القرآن من الألفاظ، وإنما بل يراد بها معانيها العرفية. ولم يفهم العامة والخاصة لم يفهموا من الآية المباركة القنوت المصطلح. والذي يؤكد هذا أن الظاهر من الآية المباركة أن القنوت لا بد أن يكون من أول القيام إلى آخره. قوموا لله قانتين، أن يكون القيام حال القنوت، طبعا قانتين حال. قوموا لله حال كونكم قانتين، إلا فسرناه بمعنى الخضوع وبمعنى الإطاعة. معلوم أنه أي استعدوا وتهيئوا لامتثال أمر الله سبحانه خاضعين له ومطيعين له، كقيام العبد بين يدي مولاه متهيئ لأي شيء يأمره يمتثله. يكون العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كذلك، كقيام العبد بين يدي مولاه قال كونه مطيعا وخاضعا له، ينتهي بنواهيه ويعتمر بأوامره. على هذا مدلول الآية ماجور. لما إذا كان القنوت المصطلح ما معنى أنه قوموا للصلاة؟ أقول ترسلنا قوموا لله أن قوموا للصلاة، يعني من الأول لابد من أن يقنط المصلي. لم يرد في الآية المباركة قوموا لله قانتين قبل الركعة الثانية بعد القراءة، تقييد بلا موجب. فالاستدلال بالآية المباركة ساقة جزمة. ورد في صحيحة الزهارة، ورد أن هذه الآية المباركة نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر. قوموا لله قانتين، وردت هذه الآية المباركة برسول الله صلى الله عليه وآله كان في سفره. فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته وتركها على حالها في سفر وهجر، وأقام وأضاف إليها ركعتين في الهجر، يعني صارت الصلاة أربع ركعات، وأما الركعتان بقيتا على حالهما. هذه الصيحة بردت إلا أنها لم ترد تفسيرا للآية المباركة، بمناسبة أن الله سبحانه أمر المؤمنين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فأن يقوموا لله قانتين أي خاضعين ومطيعين، لعل هذا كان حكمة للتكبير. قنت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته، دعا رسول الله في صلاته، فكانت هذه السنة المتبعة. لم ترد في هذه الرواية أن الله أمره بذلك، أن هذا القنوت كان من جهة الأمر بل من جهة الانطباق، انطباق الكلي على الفرد. أمر الله سبحانه بأن يقوم لله بل قانتا، من مصادقه أن يقنط الإنسان في صلاته، فهذا يكون حكمة للتشريع لا تفسيرا للآية المباركة. فكيفما صار تخصيص الآية المباركة بخصوص الصلاة وإرادة القنوت المصطلح من الآية المباركة بعيد جدا، فالآية لا تدل على ذلك. تستدل بعدة من الروايات، فقالوا إن هذه الروايات بل تدلنا على العدو. من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال عليه السلام الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت ما سوى ذلك قال عليه السلام سنة في فريضة الواجب من الصلاة إنما هو هذه الأمور الوقت والطهور والقبلة والتوجه التكبير والركوع والسجود والدعاء قلت ما سوى ذلك قال سنة في فريضة فهذه الرواية صحيحة السند لواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة ورواه الصدوق قدس الله نفسه في القتال لكن بسند غير نبي بسنده إلى الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما قريب من ذلك اختناف يسير في إماراته بنفس هذه الأمور يعني الوقت والسهول والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء هذه الرواية من جهة السند لا إشارة فيه وقد رواه الشيخ قدس الله نفسه وكذلك رواه الكليمي محمد بن يعقوب قدس الله سره وفي الحدائق نسب هذه الرواية إلى الفقيه أن الصدوق قدس الله نفسه يقول هكذا الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة فيذكر الرواية وكتب المعلق تحته أنه لم يوجد هذه الرواية في الفقيه وإنما ذكرها الشيخ التهذيب وكذلك الكليمي والظاهر أن صاحب الحدائق بل قد سهى قلم الشريف المقام فنسبه للشيخ الصدوق لإلا فالرواية من الشيخ الكليمي من الشيخ الصوفي قدس الله نفسه فكيف ما كان الرواية سيئة فمن جهة السند لا إشكال فيه أما من جهة الدلالة قالوا إن المستفاد من هذه الرواية أن الدعاء واجب في الصلاة ومن الضروري أنه لا يجب الدعاء في غير القنوت ليس لنا شيء في الصلاة مورد في الصلاة يجب فيه الدعاء إلا القنوت فيتعين الوجوب في القنوت إذ لا يجب غيره لضرورة من المسلمين غير التكبير والقراءة والركوع والسجود والسجود والصلاة والتسليم لا يجب شيء في الصلاة فيكون المراد من الدعاء هو القنوت وقد فسر الفقهاء القنوت الذي هو محل الكلام وجوبا واستحبابا للدعاء قالوا إن القنوت والدعاء فعلى ذلك تدل هذه السيئة على وجوب القنوت إذ لا يجب الدعاء في غير القنوت بالضرورة هكذا قالوا فأجاب المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن ذلك ونعم ما قال صاحب الهدائق أيضا يشير إلى هذا الجواب أنه ما هو المراد من الدعاء في هذه الرواية إن أريد بالدعاء الدعاء المحضر بالصلاة والذي يفهم منه عرفا يعني العبد يدعو ربه لحاجته لأمر وهو معنى الدعاء يذكر الله ويطلب منه شيئا إن كان الدعاء بهذا المعنى فهو غير واجب في الصلاة حتى في القنوت بلا خلاف ولا إشكال إذ يجوز أن يقول المصلي في قنوته سبحان الله ثلاثا وسبحان الله ليس من الدعاء على ما ورد في روايات فيأتي من ذلك يجزيك في القنوت أن تسبح الله ثلاثا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالدعاء بعنوانه غير واجب جزما لا في القنوت ولا في غير القنوت وإن أريد بالدعاء المعنى الجامع يعني ذكر الله سبحانه أهم من الدعاء المعهود وغير الدعاء المعهود حتى يشمل التسبيح وغير التسبيح من الأذكار الإلهية إن أريد به هذا الاستدلال بل يمكن الاستدلال فيقال يعني يوجه الاستدلال فيقال إن هذه السيئة قد أمرنا بالدعاء بالمعنى الجامع وجعله من الفرائض ولا يجب هذا في غير القنوت فلا شيء
الكبرى لا يتم لا يتمها في ليل القنوت أذكار الركوع واجبة ذكر السجود واجب التشهد واجب القراءة واجبة في الصلاة وهي كلها ذكر الله سبحانه فيمكن أن يراد بالدعاء هذه الأذكار الواجبة في الصلاة غير القنوت ومن المحتمل أن يكون المراد بالدعاء في هذه الرواية الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله حيث إنه دعاء منه اللهم صل على محمد وآل محمد ولعله بل أريد بالفرض ما أشيد به في الآيات المباركة من الأمر بالسلام والسلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كيفما كان لا يمكن إثبات وجوب القنوت بهذه الشيء باعتبار أنه أمر به أمرنا في هذه السيئة بالدعاء ولا يجب الدعاء في غير القنوت فيكون القنوت واجبا هذا لا يمكن فإن الدعاء ما ذكرناه أولا بمعناه المفهوم عرفا لا يجب حتى في القنوت وبالمعنى الأوسع من ذلك لا يختص بالقنوت بل يجب في مواضيع أخرى أيضا فهذا الاستدلال ساقط ونتكلم في بقية الروايات إن شاء الله
آيون جميل شنبه درس إن شاء الله ساعت لتنين شروع
ذكرنا أنه مثل إلى السبون قد نسى الله نفسه القول بالوجوب على الإطلاق ونسب هذا إلى ابن أبي عقيل أيضا ونسب إليه أي إلى ابن أبي عقيل القول بالوجوب في الصلوات الجهرية خاصة دون الصلوات الإخفاقية وقلنا أنه قد يستدل على الوجوب الآية المباركة كما في السلام السجون قد نسى الله نفسه ولكن هذا الاستدلال لا يكون بل عند المناقشة بالاستدلال أن القنوت في الآية المباركة لم يستعمل في معناه المتعارف ولم يختلف عليه وهذا اصطلاح جديد حدث بعد نزول القرآن في مثال المتشرعة والقنوت في اللغة بمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة فمعنى قوله تعالى قوموا لله قانتين أي خاضعين مطيعين واستشهدنا على ذلك أنه لم يذكر في الآية المباركة موضع للقنوت ظاهره أنه يكون من أول القيام ومعلوم أن القنوت المصطلح لا يجب من أول القيام إلى الصلاة وإنما يجب على تقدير وجوده في محل خاص فالاستدلال بالآية المباركة ساقط فأما الروايات الواردة في المقام فالقول بوجود القنوت في خصوص الصلوات الجهرية دون الإخفاقية هذا القول ضعيف جدا يعني إذا قلنا بالوجوب فنلتزم به في الجميع والتفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الصلوات الجهرية كما ذكر إلى ابن أبي عقيل هذا ضعيف جدا والوجه في ذلك أنه لا دليل يدلنا على هذا الاختصاص وأن الوجوب يختص بالصلوات الجهرية إلا روايتين قد يستدل بهما على ذلك أي على الاختصاص وهاتان الروايتان احداهما مزمنه و سماعه. قال الشيخ قد نفى الله نفسه لإسناده عن الهزيم بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرع عن سماع قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال عليه السلام كل شيء يذكر فيه بالقراءة فيه قنوت. فتخصيصه سلام الله عليه بشيء يجهر فيه بكل صلاة يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، قد يقال إنه يدل على وجود القنوت في الصلوات الجهرية خاصة. الثانية الرواية الثانية رواها الشيخ قدس الله نفسه بل بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن إزينا عن ذهب، الظاهر أن ذهب هذا هو ذهب بن عبد ربه كما سر هذه في رواية أخرى ونذكرها إن شاء الله. الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعشناء والوتر والغداء، بما أن الوتر مقابل للعشاء فالمراد به صلاة المغرب، صلاة المغرب أيضا من صلاة العشاء، ولذا يقال لصلاة العشاء صلاة العشاء الأخيرة. فخصص الإمام عليه السلام القنوت بهذه الصلوات الجمعة والعشاء والعشناء والوتر والغداء صلاة الفجر. فيستفاد من هذه الرواية أيضا الاختصاص بالصلوات الجهرية وصلاة الجمعة أيضا من الصلوات الجهرية، يعني إما يتعين الجهر فيها أو أن الجهر في صلاة الجمعة أفضل. والوتر صلاة الليل هذا متسالما عليه حتى عند العامة، لأن القنوت ثابت في صلاة الليل. آثار الروايتان قد يستدل بهما على الاختصاص بوجوب القنوت بالصلوات الجهرية، لأنه لا يجوز ترك القنوت فيها في أجراتين الصلاة في الصلوات الجهرية. ولكن أولا هاتان الروايتان في أنفسهما قاصرتان عن الدلالة على الوجوب، فإن السائل يسأل عن القنوت لا عن وجوب القنوت، والظاهر أن السؤال عن مشروعية القنوت لا عن وجوب القنوت، فإن هذا السؤال قد تكرر في كلمات الرواة باعتبار أن القنوت لم يكن معلوما عندهم أنه مسموع في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات أو أنه غير مسموع مطلقا على ما ذهب إليه العامة، فلا يرون القنوت مسموعا في جميع الصلوات إلا مالك وشافعي فنسل إليهما مشروعية القنوت في صلاة الفجر، أحدهما قال قبل الركوع والثاني قال بعد الركوع، فمشروعية القنوت كانت مهلا للكلام وليست هناك قرينة على أن السؤال عن وجوب القنوت بل عن نفس القنوت أي عن تشريع القنوت، فلا دلالة في الرواية على وجوب ذلك. سألته عن القنوت في أي صلاة هو، أي صلاة فيها قنوت أو ليس فيها قنوت، فأجاب سلام الله عليه كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت. وفي الرواية الثانية قال عليه السلام القنوت في الجمعة والعشاء والعشناء والوتر والغداء. فأولا الروايتان لا تدلان على الوجوب، ويدل على ذلك أن الرواية ليس في مقام الإيجاب وإنما هو في مقام المسموعية ذيل الرواية الثانية. صحيحة الرواية الثانية صحيحة لها، قال عليه السلام فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، فمن ترك القنوت رغبة عنه، لو كان القنوت واجبا لم تكن حاجة إلى ذكر هذه الجملة، فكأن هذا تعريف للعامة المعرضين عن القنوت الذين لا يرون مشروعية القنوت فلا يأتون بالقنوت إعراضا لا لمجرد الترك الخارجي من جهة الاستعجال أو من جهة داع آخر. فقال سلام الله عليه: فمن ترك القنوت رغبة عنه رغبة عن القنوت فلا صلاة له، كأنه إعراض عن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لقد سن الرسول الأكرم لهذه السنة وأمر بالقنوت، فتركه إعراضا موجب لأن لا يكون له صلاة، فكأنه لم يصلي، حيث إنه عارض النبي صلى الله عليه وآله. هذه أيضا أمارة أن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام بيان وجوب القنوت، وإنما هو في مقام بيان المشروعية. ويدلنا على ذلك أنهما أي هاتان الروايتان، الرواية الأولى مرتبة والثانية صحيحة، متمارجتان بروايتين دلتا على عدم الوجوب في الصلاة الجاهلية أيضاً. ولا شيء قد صلى الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حبال عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري رضي الله يتوسعيكم عن عبد الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يظهر فيه بالقراءة؟ قال عليه السلام: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأثبت سلام الله عليه الإساءة الآخرة ما أنها من الصلوات الجهرية فلا يمكن الالتزام بالوجوب في جميع الصلوات الجهرية حتى في صلاة العشاء، لدلالة هذه السيئة على عدم الوجوب في صلاة العشاء. وكذلك ذلك قد نسأل الله نفسه لإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن موسى عن الحسن بن علي بن فزال اليونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، في أي الصلاة أقنوت؟ فقال عليه السلام: لا تقنوت إلا في الفجر. فدلت هذه الرواية المعتبرة إذن على أهل النهي عن القنوت إلا في صلاة الفجر، وأن القنوت مخصوص بصلاة الفجر. هذه الرواية أيضا تنفي الوجوب عن بقية الصلوات الجهرية لتخصيص الإمام عليه السلام القنوت بصلاة الفجر. إذن لا وجه للالتزام بوجوب القنوت في الصلوات الجهرية على الإسلام، على أن هاتين الروايتين قد صدرتا تقية جزما، يعني الروايتان المخصصتان لتشريع القنوت بالصلوات الجهرية، هاتان الروايتان وردتا تقية، ويدلنا على ذلك أنهما وردتا تقية، يدلنا على ذلك عدة من الروايات. زرع الكليني قد نسأل الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فزان عن ابن بكير عن أبي بصير والرماية الموثقة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال: فيما يظهر فيه بالقراءة. القنوت إنما هو فيما يظهر فيه بالقراءة. قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك. البدر سلام الله عليك سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها في الصلوات اليومية في الفرائض كلها الجهرية وغير الجهرية. فقال عليه السلام أبو عبد الله سلام الله عليك فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق. رغم الجنود ثابت في جميع الصلوات ثم أتوني سكاكاً فأفتيتهم بالسبيات. فالإمام عليه السلام في هذه الموثقة صرح بأن إفقاءه بالصفات القنوط بالصلوات الجهرية إنما كانت حقيقتان لله فالحكم والحكم الذي قاله الباقر سلام الله عليه وأبو بصير الذي سأل الباقر عليه السلام عن القنوط فقال في الخمس كلها هذا هو الحق. لما ما قلته من الاستقامة للصلوات الجهرية فإنما قلت ذلك تقيتان. ويشهد على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بشير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس الباطل سلام الله عليه فقال اقنط فيهن جميعا. قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوط فقال أما ما جهلت به فلا شك أو فلا تشك. أما الصلوات الجهرية فلا شك أن فيها قنوط أو فلا تشك. معلوم أن هذا التعبير تعبير تقية الإمام عليه السلام كأنه أخذ بالقدر المتيقن. أما الصلوات الجهرية فلا شك في أن فيها قنوط. فالإمام إنما خص الحكم بالقنوط بالصلوات الجهرية بهذا اللسان. فأما الصلوات الجهرية ما جهلت به فلا تشك فلا تشك أو فلا تشك هذا إنما صدر تقيتان ورعاية لحال أصحابه حتى لا يتعو في محذورين. ورما هذه الرواية إيجاد زرارة روا أن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام روا الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ابن بشير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوط في كل الصلوات. قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أما ما لا يشك فيه ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. كل صلاة يكون فيه جهر فيها جهر فلا شك في أن فيها قنوط. فالإمام عليه السلام هو صرح بأن هذا الحكم إنما صدر منه تقيتان إذن لا يمكن الالتزام بوجوب القنوط في الصلوات الجهرية خاصة بل لا بد من الالتزام بوجوب في جميع الصلوات أو الالتزام بالاستحباب في جميعها. التفصيل بين الصلوات الجهرية وغير الجهرية ضعيف جدا. أما الكلام في وجوب القنوط في جميع الصلوات أيضا لا يمكن القول به فإنما استدل به من الروايات عدة روايات منها الروايات الآمرة بالقنوط والروايات التي دلت على ثبوت القنوط في جميع الصلوات وذكرنا الآن واحدة منها. قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقال القنوط في الصلوات الخمس كلها. هذه عدة روايات والروايات كثيرة في المقام. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن سازان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيها نبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوط فقال في كل صلاة صلاة فريضة ونافلة. ما قال الله محمد بن مسلم السند سير قال القنوط في كل صلاة في الفريضة لستتمنى هذه عدة روايات لسند هذه الروايات إن كان ما سبرت إلا أن دلالتها قاتل فإن السؤال فيها عن القنوط وذكرنا أن الظاهر من السؤال ولا سيما بقرينة تكرر الأسئلة في الروايات والاختلاف في الروايات الظاهر أن السؤال عن المشروعية لا عن الوضوء إذن لا تدل هذه الروايات عن الوضوء سألتم عن القنوط فقال اقنط في الصلوات بل في الصلوات الخمس كلها ليس فيها دلالة على الوضوء فإنما هي في مقام بيان المشروعية كما يدل على ذلك التعميم بالنسبة إلى النافلة في كل صلاة فريضة أو نافلة فريضة أو تصنع فالمستفاد من هذا أن القنوط مشروع في جميع الصلوات وليس كما تقول العامة من اختصاصه لصلاة الليل أو بإضافة صلاة الفجر أيضا بل القنوط ثابت في جميع الصلوات فلا دلالة فيها على الوضوء فاستدل بما رواه الصدوق قد نسى الله نفسه في عون الأخبار بإسناد عن الفجر بن سازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والقنوط سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في الصلوات الخمس الصلوات اللومية القنوط سنة لكن سنة واجبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه السنة على نهر الوجوب للإستيضاح أيضا رب الصدوق قد نفى الله نفسه في الخصال بإسنادها عن الأعمش الجعفر المهمات في حديث سراي عدين قال والقنوط في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة آسان الزمايتان بعد الدلالة وزعتان ولا شيء تقدم الكلام في سند حسين الروايتين الظاهر انه مداغم نفسنا ويذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه السند في اخر الكتاب السند ضعيف ولذلك لا يجوز الاستدلال بهما على ثبوت حكم شرعي من وجوب او تاريخ فهاتان الروايتان ايضا يستطاع العمدة للمقام الذي يستدل به من الروايات مرسقة أمات هذه المرسقة لا بأس لها سندا ودلالتها رب الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سجدان أمات عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إن نسي الرجل القنوط في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته إذا فرضنا أنه نسي القنوط حتى ركع لزا محله جاز محله إن نسي الرجل القنوط في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا هذه الجملة الأخيرة ليس له أن يدعه متعمدا يعني لم يثبت ترتيب في ترك القنوط متعمدا لم يتركه الإنسان قبل أن يركع ولكن إذا نسي وركع بغير ركوب غير قنوط مضى في صلاته ولا يجب عليه الإتمام بالقنوط ثبت في بعض الروايات أنه يأتي به بعد الركوع أو يأتي به بعد الفراغ من الصلاة قال عليه السلام إني أكره أن يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن يهمل للاستحباب محمد بن يعقوب محمد بن إسماعيل عن فضل بن سازان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوط فذكره وهو في بعض الشريف فقال عليه السلام يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها أرك السنة هل الإعراض عن السنة أكره هذا ودلت رواية أخرى على الإسلام به بعد الركوع. فيهمل هذا على الاستهباب إلا جاز في ثلاثة ليس عليه شيء. هذه الموثقة بحسب السنده معتبر المهجة وبحسب الدلالة واضحة العمدة لهذه الرواية. ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن ظهور هذه الروايات الوجوب وعن ظهور بقية الروايات والآية المباركة في الوجوب على تقدير التسليم. لو سلمنا أن الآية ظاهرة للوجوب لأن القنوط وقنوط السلام أو أن ما تقدم من الروايات سألت عن القنوط فقال عليه السلام في السلوات كلها أقنط أقنط في السلوات الخمس كلها. لو سلمنا أن هذه الروايات تدل على الوجوب مثل هذه الرواية موثقة سماعه لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على الاستهباب لعدلة قرائن تدلنا على الاستهباب. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أمير البزنطي بسند صحيح. قال الإمام الرضا سلام الله عليه من القنوط فقال عليه السلام إن شئت فنفت وإن شئت لم تكن فقير. هذه الرواية صحيح.